يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقراءتنا لا زالت في تفسير سورة القصص عند قول الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لأشراف قومي وسادتهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فتعبدوه وتصدقوا موسى فيما جاءكم به من أن له ولكم ربا غيري ومعبودا سواي. فأوقد لي هامان على الطين، يقول: فاعمل لي آجرا، وذكر أنه أول من طبخ الآجر وبنى به. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد: فأوقد لي هامان على الطين، قال: على المدر، يكون لبنا مطبوخا. قال ابن جريج: أول من أمر بصنعة الآجر وبنى به فرعون. وساق بسند عن قتادة: فأوقد لي هامان على الطين، قال: فكان أول من طبخ الآجر يبني به الصرح. وساق بسند عن ابن زيد في قول الله: فأوقد لي هامان على الطين، قال: المطبوخ الذي يوقد عليه هو من طين يبنون به البنيان. وقوله: فاجعل لي صرحا، يقول: ابني لي الآجر بناء، وكل بناء مسطح فهو صرح كالقصر. ومنه قول الشاعر: بهن نعام بناها الرجال تحسب أعلامهن الصروحا، يعني بالصروح جمع صرح. وقوله: لعلي أطلع إلى إله موسى، يقول: أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته، وإني لأظنه فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء، وأنه هو الذي يؤيده وينصره، وهو الذي أرسله إلينا من الكاذبين. فذكر لنا أن هامان بنى له الصرح فارتقى فوقه، فكان من قصته وقصة ارتقائه. وساق بسند عن السدي قال: قال فرعون لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أذهب في السماء فأنظر إلى إله موسى. فلما بنى له الصرح ارتقى فوقه، فأمر ابن الشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دما، فقال: قد قتلت إله موسى، تعالى الله عما يقولون.
نعم. فقوله تبارك وتعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يا أيها الملأ، ما معنى الملأ؟ الملأ يطلق ويراد به الجماعة، فيقال: ذهب إلى الملأ، خطب في الملأ، يطلق ويراد به الجماعة، ويطلق ويراد به وهو أخص أشراف القوم، فيقال الملأ هم أشراف القوم وعليتهم، كما قال بعض أهل العلم: هم أشراف القوم وعليتهم الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة. يبقى الملأ يعود إلى هذا المعنى، هم أشراف القوم وعليتهم الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة، فيكون الملأ هم أشراف القوم، فيعود الملأ إلى هذا المعنى الجماعة، وبالمعنى الأخص الجماعة المعينة الخاصة، وهي التي تختص بأشراف القوم وعلية القوم. فقال فرعون يا أيها الملأ، وفرعون يتلاعب بهؤلاء الملأ الذين ليس لهم دين، فلما قال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، صدقوا أنا ربكم الأعلى، صدقوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، صدقوا. يتلاعب بالملأ، إني أخاف أن يبدل دينكم عن موسى عليه السلام أو أن يظهر في الأرض الفساد، صدقوا. فإذا كان الملأ بهذه الخفة فإنهم يصدقون هذه الدعاوى، ولهذا قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، أطاعوه في كل ما يقول وفي كل ما يذكر، مع أن دعواه تردها الفطر، ومع أن دعواه لا برهان عليها. إذا قال أنا ربكم الأعلى، فهل رب يخلق؟ الرب يخلق لا يخلق، لا يكون هو الرب وهو المخلوق، إنما الرب هو الخالق وليس الرب هو المخلوق. الرب هو المحيي والمميت وليس هو الذي يموت، وحياته ليست من إنشائه، إنما حياته مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. فهل فكروا في هذا؟ كيف يكون هذا ربا وهو المخلوق وليس الخالق، وهو المرزوق وليس الرازق، وهو الميت وليس المحيي الذي لا يموت؟ ولهذا الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله. هذه أمور واضحة وظاهرة ولا لبس فيها ولا غموض فيها، فكيف صدقوا هؤلاء بأنه رب وبأنه إله؟ لكنه استخف قومه، فلما استخف قومه أطعوه، لهذا صار يبث فيما يبث من عقائد. ولهذا لا ترى قوما يتعصبون لشخص ويقبلون قوله وكلامه على كل حال يخرج ببرهان أو بدون برهان إلا وقد استخفهم، وقد استخفهم، هذا أمر واضح. ولهذا نجد رؤوس الطوائف يلعبون بالأتباع، لما استخفهم صاروا يعتقدون في الولاية، صاروا يعتقدون فيه الإمامة. ولهذا انظر إلى أولياء الصوفية تحت أيديهم قوم يسمون بماذا؟ بالمريدين. أي شيء يقوله هؤلاء أولياؤهم وسادتهم، أي شيء يقولونه ادعاء كرامات يصدقونه مباشرة، مباشرة يصدقون هذا. أنا فعلت، أنا صليت في الكعبة وجيت، خلاص صلى في الكعبة وجاء، ومعهم مثلا في مصر في كذا، أنا أصلي في الكعبة، صليت في الكعبة، يقولون أنت ما شاء الله صاحب الكرامات وصاحب الولاية وصاحب كذا وكذا، فيصدقون في كل شيء. لما استخفهم صدقوا، دل هذا على أن هؤلاء القوم سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، الذين يقبلون قول كل قائل بلا قول، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهان مهما كان القائم عليكم، مهما كان الرئيس
والعالم والرأس الذي تجتمع حوله مهما كان، قل له ما الدليل؟ إذا قال قولا قل له ما الدليل؟ إن قدم الدليل الحمد لله، ما قدم الدليل لا يقبل قول أي أحد. ليسوا أنبياء، الأنبياء أقوالهم أدلة، ومن بعد الأنبياء وغير الأنبياء أقوالهم ليست بأدلة، إنما يطلب لها الأدلة، فإن قامت الأدلة عليها قبلت وإلا ردت. من الذين قولهم أدلة ولا يقال له هات الدليل؟ النبي. لماذا؟ قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا قول النبي دليل، وأما غير النبي فيطلب على كلامهم الدليل. لهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة مطلقة ولهذا جاء الأمر بالطاعة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة ولهذا جاء الأمر بالطاعة، وأولي الأمر طاعة مقيدة ولهذا لم يعد الفعل مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر طاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون المعنى وأولي الأمر إذا أطاعوا الله ورسوله. يبقى طاعة مقيدة أو طاعة مطلقة؟ طاعة مقيدة وليست طاعة مطلقة. فالقوم الذين يتبعون كلام رأسهم دون قول قل هاتوا برهانكم قوم يستخفهم الرؤساء، وإلا لو لم يكن هؤلاء القوم على تلك الخفة ما صدقوا كلامه مطلقا. وهذا موجود ومعروف، هذا موجود ومعروف في أتباع أي رأس، أتباع أي رأس سواء كان جماعة كان طائفة كان كذا كان كذا. فلهذا ترى الأتباع تراهم كثرا في هذا الباب، تراهم كثرا في هذا الأمر، ويكثرون سواد رؤسائهم. أما المؤمنون فإنهم وإن أحبوا العلماء إلا أنهم يتبعون العلماء فيما يدلونه عليه من الأدلة. فإذا خالف العالم مهما كان فضله، إذا خالف العالم الدليل لا ترى الطالب النجيب يتبعه على هذا، بل ينصح له. أو إذا كانت المسألة مسائل اجتهاد فهذا اجتهاد شيخه وهو له اجتهاده. أما مسألة ليس فيها اجتهاد، سواء كانت مسائل الاعتقاد أو كانت مسائل العملية، فإنه ينصح فيها شيخه ويدل له على الدليل. وإذا كانت مسألة اجتهاد والدليل فيها ظاهر، فإن الشيخ ما يتعصب لقوله بل يرجع إلى الدليل طالما أن الدليل ماذا؟ أن الدليل ظهر. يبقى إذن المحمود من الأتباع من يتبع شيخه النجيب لكن يتبع دليله، ما يتبع شخصه. ولو كان من أتباع مالك، لماذا تتبع شخص مالك ولا تتبع شخص الشافعي؟ لماذا تتبع شخص الشافعي ولا تتبع شخص أحمد؟ لماذا تتبع شخص أحمد ولا تتبع شخص أبي حنيفة؟ لو المسألة أشخاص. أما إذا كانت المسألة أدلة، ولو كنت على مذهب الإمام مالك ثم ظهر لك حق هذا الحق في مذهب الإمام الشافعي، ماذا تقول؟ أتبع الحق الذي في مذهب الإمام الشافعي. أما مسألة أنه ما يجوز إذا كنت على مذهب أن تخرج عن هذا المذهب إلى غيره، هذا كلام يقاعده من لا يفهم من متعصبة المذاهب. لأن الأئمة كلهم قالوا ماذا؟ قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو معناه إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. ما قال إمام إذا خلف قولي قول رسول الله فاتبعوا قولي، ولا قال إمام قولي اتبعوه ولو صح الحديث. ولهذا كان النووي رحمة الله عليه أحيانا يذكر ماذا يقول؟ هذا حري أن يكون مذهب الشافعي. لماذا؟ مع أنه ليس قول الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي مات وقد ترك للأمة بيانا ما هو إذا صح الحديث وهو مذهبه. يبقى كل ما صح به الحديث مذهب الشافعي. ولهذا أنا قلت لكم بأن حقيقة المذاهب الأربعة مذهب واحد، فكله مذهب واحد السنة، كله مذهب واحد السنة. ولهذا الذي يتبع إمامه في مقابلة النص ليس من أتباع هذا الإمام حقيقة. الذي يقدم قول الشافعي على النص ويقول أنا شافعي هذا ليس بشافعي. الذي يقدم قول أبي حنيفة على النص إذا ظهر النص ويقول أنا حنفي هذا ليس حنفيا. الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي هو من اتبع النص. ولذا احنا من غير ما ننتسب إلى هذه المذاهب نحن حنابلة وشافعية وأحناف ومالكية وأوزاعية وليثية وسنية، لأن كل إمام من هؤلاء الأئمة قال إذا صح الحديث هو مذهبي. فلا نتعصب لكلام المشايخ دون أن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن فرعون كما قلت لكم ماذا قال فرعون؟ فرعونه قال أنا ربكم الأعلى، اتبعه هؤلاء، أنا ربكم الأعلى اتبعه هؤلاء، خلاص أنت ربنا الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، خلاص أنت إلى هنا. قال عن موسى إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى الذي سيظهر في الأرض الفساد. فاستخف قومه فأطاعوه. ففي ذلك بيان مطالبة البرهان لكل قائل، ومن لم يأتي على كلامه ببرهان فلا يقبل مهما كان، مهما كان لو عالم علماءنا نستفيد منهم ونتبعهم لكن بأدلتهم. أحد الإخوة سألني مسألة أمس بعد العشاء، يقول قضاء الرواتب إذا فاتتك سنة، سنة راتبة الظهر العصر المغرب العشاء، فقلت له تقضى وقد دل على ذلك أحاديث، منها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، ومنها قضاؤه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح مع فريضته لما نام فقام فصلى السنة ثم صلى الفريضة. قال لكن فتوى الشيخ ابن باز يقول هذا خاص بالصبح والظهر. قلت هذا يعني ليس طريقة الشيخ. المهم أتاني بفتوى الشيخ، فعلا فتوى الشيخ أن هذا إنما يكون في الصبح ويكون في الظهر فقط. تعجبت يعني ما ليس طريقة الشيخ مطلقا، ولو ثبت الصبح فقط ولو ثبت الظهر فقط خلاص صار هذا دليلا، لأنه لا عبرة بتخصيص الصبح، لا دليل على تخصيص الصبح أو الظهر، إنما الحكم ما هو؟ ثبت قضاء الرواتب، ثبت قضاء الرواتب ولو في صلاة واحدة الظهر المغرب العشاء الصبح، يبقى دليل على ماذا؟ دليل على قضاء الرواتب. أما تخصيصه بالوارد كواقع عملي أو وقائع عملية، أنه الصبح كتوقع عملي كما في حديث عمران الحصين عند مسلم، وفي الظهر كما في الصحيح أيضا أن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر، هذا لا يختص بالظهر ولا يختص بالصبح، إنما يعمم الحكم. فليست العبرة بخصوص هذه الواقعة أو بخصوص الصلاة، وإنما العبرة بالعموم، طالما أنه ورد أن الراتبة قضيت يبقى نقول بعموم القضاء في الرواتب، إلا إذا دل دليل على ذلك. فما الفرق بين العشاء بين المغرب بين المغرب بين الظهر بين العصر؟ لا فارق. الشاهد هذا إمام العصر، شيخ ابن باز إمام العصر رحمه الله إمام العصر، ولكن مع ذلك والمسألة اشتذية على فكرة، يعني المسألة فيها خلاف أصلا بين العلماء حتى قبل ابن باز، لكن ومع ذلك الأثر يدل على ماذا؟ الأثر يدل على قضاء الرواتب ولا فرق. ومن ادعى التخصيص بالصبح والظهر طلب بالدليل. يبقى إذن هل نتبع لنا ابن باز؟ لو كنا نتبع لنا ابن باز ما خلفنا في مسألة. طب قد يأتي واحد يقول أنا يظهر لي هذا الدليل وعند اجتهادي وإلى آخره وأبرز لي. قدم الأدلة أبرزها وحينئذ خالف شيخك، ما في إشكال، ما في إشكال. المهم أنك تكون على بينة، ليس تحت شعار خالفت شيخي أنا لست مقلدا، لا، هذا شعار قصد المخالفة ليس شعارا سلفيا. ليس قاعدة سلبية. لكن المخالفة إذا ظهر لي الحق، إذا ظهر لي الدليل، هذا نعم هذا الذي ينبغي أن تسلكه. واضح يا إخواني؟ فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. عرفنا معنى الملأ وأنه الجماعة الأشرف من الناس الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة، هذا الملأ. قال الملأ من قومه، ملأ من قومه دائما إذا جاء في القرآن الملأ من قومه يعني أشراف الناس الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة. ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي هامان وعطيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إليه موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. أوقذ لي هامان وعطيني فاجعل لي، أوقذ لي هامان وعطيني فاجعل لي صرحا، ابني لي صرحا. والصرح هو القصر الكبير المشيد الواسع كذا، البناء كل بناء مرتفع مرتفع يقال له ماذا؟ يقال له صرح، يقال له صرح، هذا بناء مرتفع. قال أوقد لي هامان على الطين. قالوا وهو أول من أمر بصنعة الآجر التي يبنى بها، صنعة الآجر هو فرعون، والله أعلم بهذا يحتاج إلى دليل، لكن على كل، لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله عز وجل، هذه الآية. ما وجه ذلك؟ ما وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات علو الله عز وجل؟ طب قال قول فرعون ابنين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، هو احنا نأخذ العقيدة من لسان فرعون؟ هو مكذب أصلا، يقول وإني لظنوم الكاذبين.
موسى يزعم أن
نعم
موسى يزعم أن إله
أي الآية. يعني الاستدلال بهذا على اعتبار قوله لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه فيما يدعي أن إله في السماء من الكاذبين. يبقى الاستدلال بكلام موسى عليه السلام، كلام موسى عليه السلام الذي يحاول فرعون أن يرده، فدل هذا على أن موسى عليه السلام قد أخبر بأن الله عز وجل في السماء، فهو يريد أن يبين هذا الأمر وأنه باطل وإني لا أظنه من الكاذبين. طبعا أظن ليس الظن المعروف هو قول الراجح، ولكن هنا اليقين، يعني أنا متيقن أنه ماذا؟ أنه من الكاذبين. هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأن الله عز وجل على العرش بذاته وصفاته، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين أثبتوا علو الصفات وأنكروا علو الذات. فكل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام تنكر علو الذات، ولا يخبر ويعتقد علو الذات إلا أهل السنة والجماعة، والفرق على خلاف ذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله: مقالة السلف وأئمة السنة، مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنين أن الله فوق سماواته، يعني بذاته وصفاته. ومقالة الجهمية أنه في جميع الأمكنة، أن الله في كل مكان. تسألوا أين الله؟ يقول في كل مكان. ومقالة الجميع أنه في جميع الأمكنة. ومقال متأخر المتكلمين من أشاعرة وماتريدي وفلاسف أن الله ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلق. حقيقة مقالة الأشاعرة، وإن صار المتأخرون يقولون هو في كل مكان، لكن حقيقة مقالتهم أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. لماذا؟ لأنهم يقولون الله على ما كان قبل خلق المكان. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. وظنوا أن المكان هذا إنما يراد به المكان المخلوق، يبقى كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. نقول هذا مصادم للقرآن والسنة. أما أنه ليس في مكان مخلوق، هذا طبعا الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه شيء من مخلوقات، لا هو الحال في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات حال فيه، ولهذا هو بائن من خلقه، بائن من خلقه، فليس في مكان المخلوق، ولا يحيط بمكان مخلوق ولا زمان المخلوق. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية. الله يحيط بالزمان والمكان المخلوقين. وهو سبحانه وتعالى على ما كان قبل خلق المكان إنكار الاستواء على العرش، لأن الله في علو، والعلو صفة ذاتية لله عز وجل. الله في علو، لأن ضد العلو السفول، والله يتنزه عن السفول، فهو سبحانه وتعالى في العلو، هذه صفة أزلية. ثم إنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض والعرش وكذا، استوى سبحانه على العرش. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل هذا على أنه لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، فهذه صفة فعلية. إذا لم يكن فكان، فقوله وهو على ما كان قبل خلق المكان رد لاستواء الله عز وجل، لأنهم ينكرون الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالمشيئة ينكرونها، فلهذا في منهم إنكار الاستواء إلى عز وجل العرش، لأنه قال ثم استوى على العرش. فهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا 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 إلى آخره. ولهذا قولهم هذا يفضي إلى كون الله عدما، لأن الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا معدوم، هذا معته. ولهذا الأشاعرة متأخرون يقولون هو في كل مكان، كما تقول الجهمية، كما تقول الجهمية. إذن قولهم قول الجهمية هو المتأخرون يعني، ولا يثبتون علو الله بذاته، فليس يوجد فيما أعلم، فيما أعلم فرقة تثبت علو الذات، إنما يقولون بعلو الصفات، علو القدر، علو القهر، إنما علو الذات انفرد به أهل السنة والجماعة، فلا يوجد فرقة تقول بعلو الذات على العرش. الذي يؤمن بذلك واعتقد هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لمنهجهم الذي هم عليه. فقال فرعون لعلي أطلع إليه موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نعم، فدلت هذه الآية على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى عليه السلام أثبت هذا العلو. ولهذا إثبات الصفات وتوحيد الأسماء والصفات داخل في التوحيد الذي اتفقت عليه جميع الرسل، فالتوحيد بجميع أقسامه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ليس فيه نزاع بين الرسل، فإنهم مما اتفقوا عليه، فقد اتفقوا على التوحيد بجميع أنواعه. نعم، فرض الله عز وجل بأفعاله الخلق والملك والتدبير والإحياء، فرض الله عز وجل بأفعال العباد من العبادة من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وكذا، افراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولهذا فكل ما أخبر به بالأنبياء عن أسماء الله وصفاته فهذا يدخل في باب الاستدلال على أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى ذكره واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودة له بغير الحق يعني تعديا وعتوا على ربهم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يقول وحسبوا أنهم
وهذا لا يعني أن هناك استكبارا بحق فالاستكبار كله يكون بغير الحق من هذا الجنس يعني يكون بغير حق واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق. نعم. إنما هذا بيان وصفة كاشفة لما كانوا عليه استكبروا بغير حق. نعم. مثل ما قال الله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. لا يعني أن الله له أنه يمكن أن يكون هناك إله عليه برهان غير الله سبحانه وتعالى. والأرض هنا هي أرض مصر واستكبره وجنوده فدل هذا على أن كل مستكبر له أعوان يعينونه على هذا وهؤلاء هم المذمومون. فلا يجوز أن تعين سلطانا على باطل ولا أن تصدق في كذب فالسلطان يسمع له ويطاع في المعروف وإذا أمر بمعروف فإن يطاع وإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليكم السلام. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب هل عدم طاعة السلطان في المعصية خروج عليه؟ لا. طيب انتفاء أو منافاة للحق الواجب عليك تجاه السلطان؟ لا لا. إنما الطاعة مقيدة بالمعروف فإذا أمرني بظلم أن أفعله فلا أطيعه. طيب وإذا أخبر بخبر أعلم أنه كاذب فلا أصدقه. ولكن من رضي وتابع كما جاء الحديث عند مسلم ولكن من رضي بذلك وتابع. طيب تتمة القاعدة إذا كان إذا أمرني بظلم أو أمرني بمعصية فلا طاعة له هل أنزع اليد من الطاعة عند المعصية؟ الطاعة طاعتان طاعة عامة وطاعة خاصة. طاعة عامة وهي أنني ألتزم البيعة وتكون في عنق بيعة له ولا أنزع يدي من الطاعة العامة. طيب الطاعة الخاصة تكون في الأمر الخاص إذا أمر بمعصية فلا طاعة لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف ألا إنه من ولي عليه ولي فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وبين أن أيضا من رأى من أمره شيء نكره كذا فلا يفارق الجماعة قيد شبه ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك صلاة قال تؤدون الحق الذي عليكم ده بموجب الطاعة العامة وتسألون الله الذي لكم. يبقى إذن عندنا الطاعة طاعتان طاعة عامة هذه موجب الولاية طاعة خاصة هذا موجب الأمر الخاص. فإن أمرنا بمعصية فلا طاعة له في المعصية لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة. هذه ثانيا. ثالثا هل إذا أمرنا بمعصية ولم أطعه فيها أشنع عليه بالمعصية هذا أمرنا بكذا وهذا فعل وأنا لا أرى الخروج ولا تكلم في هذا لكنه من باب إحقاق الحق بين الحق للناس ما فعله الحاكم من كذا وكذا هذا ظلم وهذا تعدي حتى نبين حكم الله. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس فنحن نبين هذه المعاصي ونقول ما فعله الحاكم ما فعله كذا وكذا هذا ظلم وهذا تعدي هل هذا يجوز؟ ما يجوز هذا ما يجوز. إذن إذا أمر الحاكم بالمعصية فلا يطاع في المعصية إذا اطاعته في المعروف هذه واحد. اثنان، ولا تنزع اليد من الطاعة العامة. ثلاثة، ولا يشن على السلطان بالمعصية. إنما السلطان له ماذا؟ له النصيحة، والنصيحة تكون خاصة، ولا ينكر على السلطان فيما يأتي به من مظالم إنكارا علنيا في غير حضوره. وأقول إنكارا علنيا في غير حضوره لأنه قد ينكر عليه في حضوره، في حضوره قد ينكر عليه، كما وقع ذلك، وقع في ذلك وقائع من الصحابة رضوان الله عليه في حضوره. أما إذا كان غائبا فلا أقول فتح البنوك وفعل كذا وأعطى ومنع وكذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الأمر الرابع من ضوابط هذه المسألة أن المعاصي يتكلم فيها بموجب الكتاب والسنة. فأنا أتكلم عن الربا، أنا أتكلم عن حكم المعاملات الربوية، أنا أتكلم عن التبرج، أنا أتكلم عن الاختلاط، هذا حكم شرعي قاله تعالى في القرآن ولا تقربوا الزنا، قاله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قاله النبي في السنة ما خلى رجل بامرأة إلى قرن الشيطان ثالثهما، قاله الله في القرآن ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى. ما نتكلم في هذه الأمور، لا نتكلم في هذه الأمور. يأتي واحد يقول موسوس إن الكلام في المعاصي هذا قد يفهم منه أن هذه المعاصي، أنك تتكلم في الحكام لأن الكلام في المعاصي يفهم منه هذا، حيث إن الحاكم عند معاصي أو عند كذا أو أذن بكذا، يبقى إذن أنت تريد. طيب إذن ما تتكلم في دين الله عز وجل؟ فلا نريد أن نرد بدعا ببدعة. يبقى إذن هذه أربعة أمور انتبهوا لها في التعامل مع الحاكم في باب المعاصي. الأولى أن طاعة الحاكم تكون في المعروف لا في المعصية، وأنك لا تطيع الحاكم في معصية ولا تصدقه في كذب، فإن فعلت فأنت آثم، قال النبي كما عند مسلم، ولكن من رضي وتابع. هذه واحد. الثانية، لا تنزع اليد من الطاعة العامة عند عدم الطاعة الخاصة، فلا تنزع اليد من الطاعة كما جاءت بذلك الأحاديث، ولا ينزعن يدا من طاعة. طيب يبقى الدليل الأول واضح، عدم الطاعة في المعصية، إلا أن تكون معصية بواحا كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف. طيب الدليل الثانية، وعدم نزع اليد من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، حديث عوف بن مالك. طيب الثالثة، لا تذكر مثالب السلطان فيما يتعلق بالمعاصي، فتح أغلق أعطى منع كذا كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الإنكار العلني في عدم حضرته التي تقتضي ذكرى المثالب. أما إذا كان بين يديك وفعل معصية ونبهته فهذا لا بأس به، وقد وقع ذلك من الصحابة كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره وقع هذا. وهل هذا يجب عليك أم لا؟ هذا يدخل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، يعني أنه ما يجب عليك إلا مع القدرة. فمن خشي سلطانا إذا أمر أو نهى، إذا أمر أو نهى أن يناله ضرر منه فلا يجب ذلك عليه، كما أنه يكون في أحد الناس ليس بالسلطان، في أحد الناس. يبقى هنا الإنكار العلني، انتبهوا، الإنكار العلني في غياب السلطان على السلطان ما يجوز، الإنكار العلني في حضور السلطان يجوز. وهل يجب؟ على التفصيل. طيب أربعة، مسألة رابعة متعلقة بهذا، ها قلناها،
المعصية، نتكلم عن المعصية بصفة
عامة. هل الكلام في المعاصي يكون خروجا على السلطان أو يكون ذكرا لمثالب السلطان نقول فيه تفصيل. إن تكلمت عن المعصية بأمور تلمح بها تلميحا واضحا في هذا فهذا حكم حكم الإعلان الإنكار العلني، كأن تتكلم في زمن معصية بصفة المعصية التي وقعت، فلو أن أحدا فعل كذا وذهب، ولو أن أحدا ولو يعني أنت تصف المشهد كاملا ما عدا ماذا؟ ذكر الاسم. لكن أن تتكلم عن المعصية كمعصية هذا لا إشكال فيها، إذا المعاصي واردة في القرآن واردة في السنة ذكرها، يبقى إذا تترك الدين. إذا تكلم عن المعاصي، ما أحد يقول لك لا تتكلم عن حكم الزنا، حكم الاختلاط، حكم الربا، حكم كذا، حكم كذا، ما في إشكالية أبدا، تكلم عن هذه الأحكام ما في مشكلة. يبقى هذه أربعة أمور بهذه الضوابط لابد أن تراعى. ها من يعيدها؟ من ولا السلطان كله نواب السلطان كالسلطان، تمام، لك نصيحة فيما بينك وبينه انصح له. أي ذكر مثلا يعني مثلا رئيس مجلس المدينة عمل فيه وسوى فيه وكذا، المحافظ عمل وسوى وهذا كذا وأعطى ناسا ومنع ناسا، لا هذا يكون عنده، هذا يكون فيما بينك وبينه، لأن النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان. حديث رياض بن غن وهو حديث صحيح بمجموع طرق صححه العلماء الألباني رواه ابن أبي عاصم وغيره، لذي سلطان يبقى تعم. وقال النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن جعله أميرا وجعل له طاعة وجعل طاعته من هذا، فهذا لا بأس به. إن فهذا يدخل في عموم الطاعة وعموم الأحكام الشرعية في طاعة السلطان وطاعة الولاة وعدم ذكر المثالب وغير ذلك. إنما هذا السلطان الأدنى رئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس محلي أكتب شكوى فيه للمحافظ لمن هو أعلى، هذه لا إشكال فيه. ليه؟ لأن السلطان جعل لك هذه القنوات، فإذا كان عندك إشكالية معه ارفع أمره إلى من هو أعلى منه، ارفع أمره إلى من أعلى منه، ارفع أمره وهكذا. هذه الكتابة بالشكاية وأخذ حقوقك لا تتعارض، وتذهب إلى من هو أعلى وتقول فعل وفعل وفعل وفعل، هذا لا إشكال، لأن هذه عند السلطان مؤسسات جعل هذه المؤسسة فوق هذه المؤسسة حتى تستوفى الحقوق من الناس. نعم، لكن أن تذكر على الملأ وأن تذكر فيما بين الناس بمثل هذه الأشياء فهذا لا يجوز شرعا، هذا منهج أهل السنة والجماعة. نعم، من يذكر هذه الأربعة؟ ها عزازي، يعني لو أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، هذا واحد. لحق الله عز وجل، هذا حق الله، أنا أصلا أطيع السلطان ليه؟ هذا من حق شرعي، ولهذا منصب السلطان عندي منصب شرعي، أنا بأنظر للسلطان على إنه ماذا؟ ده أمر شرعي. وبهذا تختلف أنت عن برهامي والإسكندرية والتنظيمات هذه، يعني برهامي يرى ولي أمر الآن وانت ترى ولي أمر، لكن ما الفرق بينك وبين الحزب السكندري؟ ما الفرق؟ أنه هذا متولي للأمر من قبل الناس بعقد، ليس له صفة شرعية، إنما احنا عندنا له صفة شرعية، وهذا فرق جوهري جدا 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 جدا. بيترتب عليه ماذا؟ عدم ذكر المثالب، لكن هو يذكر. طيب يترتب عليه عندنا عدم الخروج، تقول لي مصلحة مفسدة باب مغلق، هو لا، هو إذا رأى المصلحة في الخروج يخرج. ولهذا تشكيل الميدان غدا لو خرج على السلطان هتجد فيه مين؟ هتجد فيه ياسر إبراهيم وجماعته، بس بشرط أن يكون في مصلحة غالبة على الظن تحققها في هذا. يبقى فرق كبير جدا بين أن تنظر أنت إلى السلطان من المنظور الشرعي، فالسلطان عندك من منظور شرعي، هو السلطان عنده من منظور إداري، من منظور مصلحة ومفسدة. مثل ايه؟ مقاول انفار، وانا واحد الان عندي في ارضي معاه مقاول انفار يجمع لي الارض، هتقولي كمان ما يجوش ذكر كذا والضوابط وما يجوش طرده من الارض؟ عادي، هقول يا ناس المقاول الأنفار ده، المقاول ده غير أمين، الرجل ده سرقني، ما حد يأتي بمقاول الأنفار ده في عمله خلاص، أو المقاول في البناء، المقاول ده رجل بيسرق ورجل بكذا وقد ثبت هو عنده كده بالضبط، لكذلك ليه؟ لأنك تعامل مع مقاول الأبنية ومقاول الأنفار في هذا في الحق تعامل عقد بس، لكن أنت تعامل مع السلطان بماذا؟ بالمنظور الشرعي، مصطلح النصح، مصطلح الصبر، مصطلح عدم نزع اليد من الطاعة، هذه مصطلحات هو نفسه ياسر برامي يتعجب منك حينما تعتقدها. لماذا؟ لأنه يقول هو بهذا يقول أصلا، والفارق بيننا وبين هؤلاء هو هذا الأمر. ليه؟ لأنه جعل هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله وليس في الحاكم المسلم، وده فارق آخر. تابعهم، هو الحاكم عنده اللي يأخذ هذه، هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وبهذا يكون على منهج الخوارج حذو القذة بالقذة، لأن الخوارج لا يرون من حكم بغير ما أنزل الله حاكما، لكن الخوارج أصرح من برهامي، الخوارج قدروا أنه كافر وبالتالي لا ولاية لكافر، فنجد أنه لا ولاية لكافر في النصوص، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحا، وإن كانوا هم أخطأوا في وضلوا في تكفير الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله جعلوها معصية، لكنهم كفروا من المعاصي، إنما برهامي يجعله مسلما ولا يجعله حاكما شرعيا. كيف هذا؟ لو ثبت له الإسلام ثبتت له الولاية، لو ما ثبت له الإسلام لم يثبت له الولاية، لأن النبي ما قال إلا أن يحكم، قال إلا أن ترى كفرا، فأنت انظر، والله لو كان الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر يبقى إذن هو الكافر. لما نرجع إلى كلام أهل السنة والجماعة نجد إجماعا على أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، فيجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، لكن إن ترك الحكم بما أنزل الله فقد ترك واجبا فيكون عاصيا. لا يا شيخ، بس هناك بعض العلماء قال يكفر إذا جحد وكذا، هذه يا أخي أمور يحصل بها النقد في زائر المعاصي ليست خاصة بالحكم، يعني أنا ما أستدعى في الحكم إلا فقط من باب رد الشبهات، إنما هي هذه الأمور جحد كذب استحل إلى غير ذلك، هذه في سائر المعاصي، هذه لا فرق فيها بين حكم وقتل وزنا وربا وكذا. طيب ها، اثنان نزع اليد من الطاعة، نعم أن الطاعة عامة وخاصة، العامة اللي هي متعلقة بالبيعة هذه لا تنزع اليد عند الأمر المعصية، والخاصة في المعصية لا أطيع في المعصية. تمام، الثالثة هل يجوز أن أذكر بالمعاصي أمام الناس؟ هذا ذكر مثالب وقد حذر منه السلف، كما قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغش. نعم، أربعة، الكلام في المعاصي، الكلام بقى في المعاصي في حد ذاتها هذا غير ممنوع منه بشرط ألا يكون في تلميح وربط أمور يفهم كل أحد أنني أقصد كذا، زي الذين بتكلمون على الفراعنة بقى وفرعون 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 مصر وإلى غير ذلك، خطب الفراعنة كلها إنما خطب يقصد بها إيه؟ شخص معين وكذا، فهذه لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها التلميح. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة فيما لو أمر السلطان بالمعصية، فلو أمر السلطان بالمعصية يبقى لابد أن نتصور هذه الأربعة أمور، واحد لا نطيع في المعصية، اثنان لا ننزع اليد عند المعصية، ثلاثة لا نذكر مثالبه بهذه المعصية على الملأ، لكن لو كان بين أيدينا لأنكرنا عليه في هذه المعصية، وهذا يجوز ولا يجب إلا بالدليل. أربعة، أننا نتكلم عن المعاصي كمعاصي حتى يصان دين الله عز وجل، إنما لو قيل لا نتكلم في المعاصي مطلقا، لأن هذه قد يكون عند الحاكم، إن تكلمت في تبرج فقد يكون عند الحاكم كذا، إن تكلمت في اختلاط قد يكون عند الحاكم كذا، إن تكلمت في ربا قد يكون عند الحاكم كذا، هذا تعطيل لدين الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتميز كل ما يتعلق بإيه بهذا الأمر. عارف هتقول إيه؟ عارف هنقول اللي يعمل إيه؟ ما هو أخونا عرفات سأل هذا اللي هو كل النواب، النواب اللي هم المسؤولون، المسؤول نفسه مدير كذا مصلحة كذا مدير كذا مدير كذا، هذا نعم هذا يأخذ حكم النائب لأنه هو نائب عن السلطان، نائب في إدارة، نائب في كذا، فأنت هذا لك النصح عندنا ولا تذكر أمره للناس علنا. نعم إنما ترفع أمر إلى من هو أعلى من هو فوقه. نعم نعم أهل الفتوى معينون من الدولة، لا تتكلم فيه من جهة إدارية، أمور إدارية لا تتكلم فيها، تقول مثلا هؤلاء فعلوا ويقررون ويقننون ويفعلون ويدرسون كذا، وهذه ما تتكلم فيها، إنما فيما يتعلق بما يخالف الشرع فتوى خاطئة تنبه على خطأ الفتوى، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه، ولا زال السلف على هذا أيضا. نعم حتى لو ذكر التعيين لو ما كان فيه مضرة وفي مصلحة، نسبة القول فقط، نسبة القول، تقول فتوى شيخ الأزهر، تقول فتوى مفتي، هذه فتوى الأفتاء هذه تجانب الصوف كذا وكذا، هذا لا إشكال تعيينه، لكن لا علاقة لك بمسألة الإدارية ولا علاقة وهكذا وهكذا وفعل وفعل إلى آخر ذلك، لكن تتكلم عن حكم مسألة شرعية إذا كان ماذا؟ إذا كانت المصلحة في ذلك. لكن إذا وصفت أنت إن تكلمت بالإرهاب وعدم الوسطية وغير ذلك يترك ذلك المصلحة، ما أمكن أن تعمم فيه عمم، لكن لو احتجت إلى ذلك لا بأس لا بأس، فقد تكلم من الصحابة حتى رضوان الله عليه، هذا ابن مسعود لما عثمان صلى أربعا في منى فقال ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان وكذا، ثم لما قيل له لماذا تصلي وأنت، فقال يا هذا إن الخلاف شر، فما في مشكلة لا إشكال. وكذلك فعل ابن عباس مع علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم، لأن النبي قال يعذب نار رب النار، ولا قتلتهم لأن الله يقول من بدل دينه فاقتلوه، فالإحالة فقط، إحالة ما في مشكلة، إحالة ما في مشكلة طالما أن هذا ما يعود على ماذا؟ على أمور إدارية، وكذلك لا يعود أيضا على التعدي عن محل الفتوى. نعم نعم البرقيين منطقيين ماله؟ أي آيات؟ واستكبروا وجنده؟
فإنهم مع قولهم بأن الوجود واحد قد يقولون أما بقول بعضهم أن الثبوت غير الوجود وأن ماهيات الممكنات ثابتة وأن وجود الحق قاض عليها كما يقول ذلك ابن عربي وغيره،
هو لأن عندهم أصحاب الحلول أن الله حل في كل الكائنات في كل المخلوقات، وبالتالي كان فرعون على التوحيد لما قال أنا ربكم الأعلى، ولما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله فقد كان عارفا الحقيقة، عارفا الحقيقة، قبحهم الله، هذا أكفر من النصارى. نعم
شيخ لو بنذكر العدل وما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغش لرعيته ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أو كذا، هل يكون في هذا تلميح مثلا؟
ده داخل في القاعدة عندنا الرابع، هذا دين تتكلم فيه، إذا نلغي الأحاديث بقى ونلغي أي آيات في العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمرك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، لا عادي ما في مشكلة تمام، لكن السياق ما هو؟ أنت بقى قد تأتي بهذه النصوص في سياق يفهم منه أنك تقصد كذا وكذا، إنما الكلام في هذه النصوص لا زالت تشرح هذه النصوص وزالت يبين أحكامها ولا زال يقال صفات الحاكم العادل، صفات الحاكم الظالم، أقسام الحكام، حكم الخروج على الحاكم الظالم إلى غير ذلك. هذه كأحكام لازالت تذكر. نعم.
وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولا عقاب فركبوا أهواءهم.
هذا كما قلنا من باب الظن الذي هو بمعنى اليقين، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هم تيقنوا، هم عندهم يقين أنهم إلينا لا يرجعون، إنكاروا للبعث. نعم.
ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد وأنه لهم مجاز على أعمالهم الخبيثة. وقوله
وبهذا يرد على المعطلة الذين يعطلون الصفات بدعوى العقل لا يؤيد إثبات الصفات، إذ الصفات محدثة والمحدثة لا تحل إلا بحال. طيب يرد عليهم أنتم تردون على الفلاسفة وتردون على الجاحدين المعاد بالنصوص. طيب هؤلاء أيضا لو أو يوردون عليكم بعقولهم كيف تبعث نفوس بعدما صارت عظاما؟ ها؟ مثل الشبهة، كيف يحيى العظام وهي رميم؟ أترى هذه تبعث؟ نفس المسألة، العقل يحيلها. أنت عندك العقل أحال أن يوصف الله بالصفة، طيب العقل أيضا هيحيل عندي أنا، ما كل واحد له عقله، العقل يحيل عندي ماذا؟ يحيل أن يكون هذه العظام تعود، وفي عقل آخر هيحيل وجود الله، يحيل وجود الله، إن الكون هذا وجد هكذا طبيعة صدفة، كيف ترد عليه بالنصوص؟ فلهذا يرد على هؤلاء بما يردون به على غيرهم. فمن أنكر شيئا جاء به النصوص وجاء يرد على غيره شيئا جاء به النصوص فلغيره أن يستعمل نفس القاعدة. يعني أنتم تقولون محال أن الله يصب صفات لأن مقتضى الصفات حلول الحوادث، طب ومحال أن العظام تصبح تبعث بعد ذلك وتحيا، هي بليت. نفس المسألة، هتستدل بنصوص وأهل السنة يستدلون عليك بنصوص كذلك، لأن عندهم العقل يحيل، العقل يحيل. لماذا لا نرى الله؟ العقل يحيل. لماذا الله ليس له صفات؟ العقل يحيل. لماذا كذا؟ العقل يحيل. طيب وأنا العقل يحيل وجود الله، تقول لا، دلت الأدلة النقلية والعقلية على هذا. أنا أقول لك العقل الدليل النقلي يقبل بدايه، يقبل إذا تجاوز، إذا أعطاه العقل إجازة بذلك، وعقلي ينكر هذا. ولهذا كل من أنكر شيئا من الدين ثابتا فإنه يخصم بخلافه، معلوم أي شيء. فلو جاء المعتزلة يردون على الفلاسفة أترد على المعتزلة بما ردوا على الفلاسفة، الأشاعرة يردون على المعتزلة رد على الأشاعرة بما ردوا به على المعتزلة. أنتم أثبتتم 7 صفات أو 13 صفة أو 20 صفة على حسب التقسيمات عندهم، الصفات النفسية وصفات المعاني وصفات الوجود و... طيب التقسيم ده عندكم إثبات 20 فقط دون سائر الصفات، ورددتم به على المعتزلة، المعتزلة يردون عليكم يقولون إما أن تثبتوا سائر الصفات بقاعدتكم وإما أن تنفوا مثل ما نفيت، فما ردك؟ المعتزلة تقول لهم إما أن تثبتوا أن المعنى النفسي الذي تتكلمون فيه يكون مخلوقا كاللفظ، أو تجعلوا اللفظ كالمعنى غير مخلوق، لأن ما في كلام يفصل فيه معناه عن لفظه. ولهذا أنا أقول كفى أهل البدع ما يأتيهم من موت حصر الحجة في قلوبهم ولا يستطيع أن يرد، هذا عذاب والله قبل عذاب الآخرة إذا شاءه الله لهم سبحان الله. يعني تخيل لما تكون مهزوم ولا مناص لك، أما تكون محبوس في جلدك، يعني كفى أهل البدع حبسوهم في جلودهم وقلوبهم وأنه لا يستطيع أن يرد ماذا؟ أن يرد ما يوجه إليه بلزوم التناقض. يعني ماذا تصنع؟ يعني أنت يا من ترى أن الحاكم بغير ما أنزل الله ده كافر لا ولاية له شرعية، سؤال، أنت اعتبرت ولاية مرسلة؟ سؤال ادهوله وانت لك القطار وانت ماشي كده، قوله خده وبهات لي جواب بعد 1000 سنة ل50 عام، لكن وجه لي كده تناقض. هل ترون الخروج على الإخوان؟ ما نرى الخروج على الإخوان. هل ترون الخروج على الأشاعرة لو الحاكم أشعري؟ لا نرى الخروج على الأشاعري. لا نرى الخروج على حاكم المسلم. ولهذا لما نرد على 72 طائفة في معتقداتهم هذا شيء، ولما يتولى الحكم واحد من هذه الأفكار هذا شيء آخر. المناط هنا كفر وإسلام، أما مناط بقى التبديع والتضليل وكذا سنة وبدع. ولهذا نرد على الإخوان ولو حكمونا، ونرد على الصوفية ولو حكمونا، ونرد على الأشاعرة ولو حكمونا. لكن إبراهيم الأشعري، محمد الإخواني، علي الحزبي، هذه مسألة أخرى متعلقة بماذا؟ بالإسلام والكفر، إلا أن تروا كفر بحر عندكم فيه من الله برهان. لكن إحنا نقول لك كذا، أنتم اعتبرتم من الحاكم الشرعي الحاكم من منزل الله، طيب وعليه؟ لماذا اعتبرتم الحاكم الإخوان شرعيا مع أنه ما حكم غير منزل الله؟ يقول لك السكان عاجز يحكم. طب ما للأول أن يكون عاجزا برد يحكم، ولأي حاكم يبقى عاجز يحكم؟ أصل لو حكم أمريكا تعمل، طب ما هو نفس المسألة برضو غير. يبقى لا يمكن أن يرد على هذا، لأن سيما أهل البدع التناقض. فما أثبتوه فعلا من الشرع، فعلا من الشرع، يرد به على ما نفوا. معروف كده، أي طائفة ما أثبتته من حق وكان فعلا إثباتا صحيحا فيرد به على ما نفوا من ماذا؟ من باطل. نعم.
وقوله فأخذناه،
الجماعة اللي بيرد على المشايخ وأصحاب الدعوات وليل نهار بيقطعوا فيهم ويرد عليهم، هؤلاء المداخلة. وقف يا شيخ، انت بترد عليهم ليه؟ وقف وقف، انت بترد على المتاخر ليه اصلا؟ لا اسكت اصلا ولا قط. طب ما انت قوم برضه. لا انت اقتضي ان تقول رضي الله عن المداخله، وفي ولا ينبغي ان نرد على داعيه، وكل داعيه رضي الله عن المداخله ورضي الله عن الصوفيه ورضي الله عن الغن. انما تقول ده في طائفه ونبيله سوء، وهذه الطائفه حضروا، هذه الطائفه مداخلة. هذه الطائفه الذين يردون على العلماء واحضروا جهودهم وكان. طب ما انت الان انت ماذا تصنع الان؟ انت ماذا تصنع انت الان؟ ما هو نفس المنطق، انت ترد على غيرك. ان قلت لا لا اسكت انا ارد بحق، هو كذلك يرد بالحق. لازم يلزمك التناقض حتما، ولا بد يلزمك ماذا؟ يلزمك التناقض. كل ما يدعيه صاحب بدعة فهو مناقض به، إلا أهل السنة. لا يستطيع أهل البدعة أن يوقفوهم عند مضيق، لا يستطيعون التخلص منه. لماذا؟ لأنهم لما كانوا ينطقون بما قاله الله ورسوله فلا قبل للتناقض إلى ما قاله الله ورسوله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. نعم.
شيخنا بهذا الجزء فيه كلام نفيس جدا، ابن القيم، ابن القيم في نفس الكلام ده شيخنا على وجعلناهم أئمة يهدون أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يقول فمن لم يكن فيها على طريق أئمة الهدى كان على طريق أئمة الضلال، إذ كان ثغر قلبه مفسوحا لهم يلقون فيه أنواع الضلال ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة والهدى، فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل والنفي في توحيد الله وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه التقصير في إثبات ما جاء به الرسول عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته، حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وتفقهها وتعقلها، فلما أفهموا النفاة والمعطلة أن هذه طريقة السلف قال من قال منهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، لأنهم ظنوا طريقة السلف إيمان بألفاظ دون معاني، وطريقة السلف إيمان بألفاظ ومعاني. نعم.
وقوله فأخذناه وجنوده، يقول تعالى ذكره فجمعنا فرعون وجنوده من القبط فنبذناهم في اليم. يقول فألقينا جميعهم في البحر فغرقناهم فيه، كما قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر، وساق بسند عن قتادة: فنبذناهم في اليم. قال: كان اليم بحرا يقال له إيساف من وراء مصر غرقهم الله فيه. وقوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يقول تعالى ذكره: فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم.
لا بعين بصرك، فإنهم لا يرون الآن، هذا قد غرق في الزمان الخالي. فانظر بعين قلبك، انظر ببصيرتك، نعم، كيف كان عاقبة الظالمين. نعم. وإن أمهلهم الله كثيرا، وكان له الملك، وكان له الرياسة، وكان له التصرف، وربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم.
فكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته: ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءنا.
الله أكبر، الله أكبر. فنورث ديارهم وأموالهم أولياءنا. قال تعالى: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم.
ونخولهم ما كان لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم.
كم تركوا من جنات وعيون، الله أكبر.
بعد أن كانوا مستضعفين، تقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، فإنا كذلك بك
تستحيا نساؤهم، يعني تبقى يبقين. نعم.
فإنا كذلك بك وبمن آمن بك وصدقك فاعلون. مخولوك وإياهم ديار من كذبك ورد عليك ما أتيتهم به من الحق وأموالهم، ومهلكهم قتلا بالسيف سنة الله في الذين خلوا من قبل.
ولهذا قال موسى عليه السلام لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه سنة كونية. نعم. صراع ثم عاقبة، صراع ثم عاقبة، وهكذا العاقبة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. لكن بين هذه العاقبة صراع. ولهذا سئل أظن الشافعي: أيبتلى الرجل أو يمكن له؟ قال: لا يبتلى، لا يمكن له حتى يبتلى، ما يمكن لإنسان حتى يبتلى، فالعاقبة للمتقين. لكن بين يدي هذا ماذا؟ صراع، صراع، صراع بين حق وباطل ودول. سئل أبو سفيان في حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين، عن القتال فيما بينكم وبينه، هل تنتصرون أو ينتصرون؟ فقال: هو بيننا سجال، يعني ندال عليه يوما ويدال علينا يوما. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول تعالى ذكره: وجعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل العتو على الله والكفر به، يدعون الناس إلى أعمال أهل النار.
ولهذا وصف الإمام فيه تفصيل، وصف الإمام فيه تفصيل، قد يكون إمام كفر وقد يكون إمام سنة، والذي يفرق السياق فيقال هذا إمام كفر، أي يقتدى به أي يتبع في هذا، هذا إمام كفر وهذا إمام بدعة وهذا إمام سنة. فالإمام هو المتبع، فإن كان في السنة فهي الإمامة المحمودة، وإن كان في الكفر أو في البدعة فهي الإمامة المظلومة الظالمة، ولهذا قال الله المذمومة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه إمامة محمودة، يهدون بأمرنا اتباع النص، ما يهدون بأمرهم، يهدون بأمرنا. ولهذا الإمام يهدي بأمر الله ما يهدي بأمره. تابعوا إخواني، يهدون بأمرنا ليس بأمرهم، يهدون بأمرنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالإمام لابد أن يهدي بما هدى الله به الخليقة والرسول. ولهذا قال بعض السلف في قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا. شرط الإمام أن يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعد، فيكون الإمام همزة وصل بها صار إماما. ولهذا ليس الإمام هو المبتدع المخترع، الإمام هو المتبع، لأنه ليس في الدين شيء جديد يا أخوان فيما تعلق بأصوله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالإمام ليس من شرط الإمام أن يأتي بالجديد، لا، أن يأتي بالقديم. أن يأتي بالقديم، شرط الإمام أن يأتي بالقديم، شرط الإمام أن يأتي بمنهج من قبله. شرطه أن يقال له: من أين لك هذا؟ فيقول: هذا منهج السلف، ذكر السلف كيت وكيت. يبقى ليس شرط الإمام أن يبتدع، شرط الإمام أن يتبع، أن يتبع. حتى المسائل العملية الإجتهادية المعاصرة، فتوى الإمام في اختيار جنس الجنين، فتوى الإمام في البورصات، فتوى الإمام، إنما يفتي على أصول من سبق في أصول الفتوى، وعلى الوقائع والنظائر التي أفتوا فيها بمثل هذا، فيصطحب كل هذا ويفتي به. وإلا هي فتوى شرعية، نعم، إذا تعتمد على النصوص وتعتمد على مصادر الاستدلال، نصوص وأقيسة وكذا. ما في فتوى أبدا. المسألة معاصرة، المسألة معاصرة، المسألة من المسائل النوازل، لكن الجواب فيها، الجواب فيها حادث ولا قديم؟ جفا قديم. تصطحب قواعد تسقط الحكم عليها بنظير ما سبق إيقاع الحكم عليه من قبل بالأقيسة. ولهذا من أوسع، من أوسع مصادر الاستدلال في التطبيق القياس، القياس كأمر عملي، والقياس معتمد على النصوص أيضا. ولهذا كل مصادر الاستدلال بتعود إلى: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن إلى الله والرسول الطريق إلى ذلك القياس، الطريق إلى ذلك إجماع، الطريق إلى ذلك قول الصحابي غير المخالف، الطريق إلى ذلك، لكن كلها تعود إلى قال الله قال الرسول، تعود إلى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا بعض أهل العلم يعني الأفاضل يقول: ما في إجماع، لأن الإجماع مستند ماذا؟ دليل خاص، بالحجة في الدليل. وهذا غلط، غلط، غلط. أولا لتصنيف العلماء أن مصادر استدلال كتاب سنة إجماع قياس، فأنا لا أتي الآن وأقول الإجماع هذا مصدر معتمد ولا غير معتمد. خلونا نشتغل في المعتمد، خلونا نشتغل في المعتمد. الإنسان يجهد نفسه، يطلع الدور 100، يجهد نفسه على الفاضي. لا، طالب العلم الموفق أو الشيخ الموفق لا ينقل قدما يتعب فيها بدون فائدة، خلاص ما ينقل قدما وبعدين يقول لا الطريق غلط، ارجع تاني، ارجع تاني. لا، لكن لو مشى في طريق صحيح وأخطأ النتيجة مأجور، مأجور أجر واحد. فأنا لا أتي الآن أقول الإجماع هذا حجة معتبرة وليس بحجة معتبرة، هل يحتج بالإجماع؟ أخلص من هذه، الإجماع حجة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا يكون في عصر دون عصر اللي بيقول إجماع الصحابة لكذا. في فرق بين إجماع حجة أو ليس بحجة، وبين إجماع واقع ولا ليس بواقع. هل فعلا ده إجماع؟ هل هذا صورة الإجماع المقبول أو لا؟ يبقى تصور وقوع الإجماع، مناط الإجماع، لما يقال الآن مثلا العلماء مجمعون، أجمع أهل مصر على ملء الميادين، أقول أهل مصر أولا هل هم مؤهلون اللي خرجوا من المدينة مؤهلون أن يكونوا من العلماء الذين ينعقد بهم إجماع أم لا؟ لأن هذا في المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد. الأمر الثاني، هل الإجماع إجماع أهل بلد؟ يعني لو أهل مصر أجمعوا على شيء يكون هذا الإجماع الشرعي؟ لا، إنما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أجمع أهل مصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان وكذا أجمعوا على شيء، وفي من العلماء المعتبرين في السعودية من خالف، يبقى لا يسمى إجماعا، يقال أجمع أهل مصر، ما يقال أجمع المسلمون. طيب، فالحجة في أن الإجماع ليس بحجة ماذا؟ أن الإجماع مستند على ماذا؟ على دليل. إذا تكون الحجة في الدليل يبقى نعود إلى قال الله قال الرسول، ويبقى الإجماع ماذا؟ ليس بحجة، لأن ما في إجماع بدون دليل. نقول لا، هذا غلط، هذا غلط. الإجماع حجة، لا، وإن كان مستنده نعم لابد من الدليل، لكن وجه الدليل هنا ماذا؟ قد يكون مقاصد، قد يكون مجموع نصوص، قد يكون مصالح مرسلة، قد يكون ما هو بلازم يكون نص يأتينا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. ثم إنه لو النص جاء فإن النص قد يكون الدلالة واضحة بالمنطوق، وقد تكون الدلالة بالمفهوم، ولهذا الإجماع يقطع النزاع في الفهم. إنما تأتيني بنص ممكن أن أورد عليه إشكال وأقول هذا النص ليس حجة في كذا، إنما حجة على كذا. إنما لما تأتيني بإجماع انتهت المسألة. أنا أتيتك بنصوص في عدم الخروج على الحاكم الظالم، فأنت أتيتني بنص بنصوص في زعمك أنت، تقول هذا ليس بواضح، هذا في الحاكم الذي يحكم من أنزل الله، هذا في الحاكم إذا لم يكن ظالما ظلما عاما، أما قالوا ذلك. لكن لما يأتيك الإجماع، الإجماع هيقطع النزاع. أنت بتقول خرج الحسين وخرج ابن الزبير، الأمة لما نقلت الإجماع عرفت هذا ولا جهلت؟ عرفت ولم تعتد بهذه الوقائع ونقل الإجماع، إذن ليست هذه الوقائع معارضة للإجماع، ويصلح الاحتجاج بها في رد الإجماع. يبقى فائدة الإجماع ماذا؟ قطع النزاع في الفهم، في الفهم. لا تأتي أنت تناقش فيه فأقول يا ابن ها ادعى الإجماع، يعني قيل في ذلك أقوال، في قولة أحمد قيل في ذلك الأقوال. الأول أنه كان يقصد مع علي النظام وجماعة من هؤلاء، لأنهم كانوا يعتبرون أن كلامهم هو الإجماع، وأن ما كانوا عليه هو الإجماع، فقال من ادعى الإجماع يعني من هؤلاء فقد كذب. وقيل من ادعى الإجماع بمعنى اطلاعه على جميع علماء الأمة عالما عالما، اللي هو ماذا؟ اللي هو العلم بعدم المخالف، وأنه أحاط بهذه، هذا صعب، من ادعى ذلك فقد كذب. لكن لا يعني هذا أن ما عرف في الأمة وأنه لا يعلم مخالف، لا يعلم مخالف، أنه ينعقد به الإجماع. ففرق بين الجزم بعدم العلم المخالف وبين نفي العلم بالمخالف. لهذا أحمد رحمه الله قصد أن من ادعى العلم بعدم المخالف وأنه أحاط بالكرة الأرضية بهذا بعد اتساع هذه المعمورة فقد كذب. لكن هل الإجماع المحتج به هو قطعية العلم على المخالف أو ماذا؟ نفي العلم بالمخالف، أنك تكون ما أعلى. فلو أن العلماء اجتمعوا ولا نعلم له مخالفا فهذا يكون هو الإجماع المعتبر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لو تأتي بلفظاته انتبهوا، الشيخ الإسلام فرق هذا التفريق الدقيق جدا جدا جدا، دي نقط الزير زي ما بيقولوا، نقط الزير، انك انت هل يلزم في الإجماع عدم العلم المخالف ولا نفي العلم بالمخالف؟ ها؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع لابن حزم، قال فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع،
بمعنى أنه يعلم عدم المنازع،
ف... فقد قفى ما ليس له به علم.
تمام.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله.
تمام. انتبه، إذا أنكر عليهم أحمد من هم؟ أعد.
قال
أنه يقطع. ها.
فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له.
بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، كرة الأرضية كلها عندي علم بأن ما في منازع، هذا لم ينازع وهذا لم ينازع وهذا لم ينازع وهذا لم ينازع وهذا لم ينازع عينا. بعد اتساع رقعة الإسلام من الذي يدعي هذا؟ فهذا ها.
فقد قفى ما ليس له، ليس له به علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه
وهؤلاء
الله.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وأما من احتج
وأما
من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع،
عدم العلم بالمنازع،
فقد اتبع سبيل الأمة.
من أعلم منازعا؟ خلي بالكم، أعلم أن ما في منازع، لا أعلم أن هناك منازع، فرق بين السياقين. فعدم العلم بالمنازع هذا يكفي، هذا يكفي قول مشتهر في الأمة، ولا يعلم لهم مخالف، يبقى هذا إجماع. وهذا الذي
فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
نعم.
ويوم القيامة لا ينصرون، يقول جل ثناؤه: ويوم القيامة لا ينصرهم من الله إذا عذبهم ناصر، وقد كانوا في الدنيا يتناصرون، فاضمحلت تلك النصرة يومئذ. وقوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يقول تعالى ذكره: وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم، فحتمنا لهم فيها بالهلاك والبوار والثناء السيء، ونحن متبعوهم.
الثناء السيء يعني الذكر السيء، ويطلق على ما يسوء ثناء كما يطلق على ما يمدح به، مثل ما جاء في الحديث الصحيح لما مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فيطلق هذه اللفظة أيضا على الشر والذم، لكن تكون معلومة المراد بالسياق أثنوا عليها شرا. نعم. مثل بشر المنافقين بأن له، مثل بشر المؤمنين، فيكون هذا من باب ماذا؟ بشر من باب السخرية والتهكم. نعم.
ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة، فمخزوهم بها الخزي الدائمة، ومهينوهم بها الهوان اللازمة. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن قتادة قوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، قال: لعنوا في الدنيا والآخرة، قال: هو كقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. وساق بسند عن ابن جريج قوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى، ثم استقبل فقال: هم من المقبوحين. وقوله: هم من المقبوحين،
يعني يكون الوقف على هذا: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ثم يقول: هم من المقبوحين. هذه جملة تامة، فيحصل لعنتان هنا: اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، هم من المقبوحين، جملة تامة. أو تقول: اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ثم تبتدئ: ويوم القيامة هم من المقبوحين. لكن لو فصلت لكان الوصف من المقبوحين يعني في الدنيا وفي يوم القيامة، فالوصف هذا ملازم له. نعم.
وقوله: هم من المقبوحين، يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسوله موسى عليه السلام، فجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين.
نعم، فهم من القوم الذين قبحهم في الدنيا لكفرهم، وفي الآخرة لخزي الله لهم وتعذيب الله عز وجل لهم، فهم من المقبوحين دائما أبدا في الدنيا وفي الآخرة. لهذا نقول الابتداء بهم من المقبوحين هذا دائما، وهذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار. فهم من المقبوحين مبتدأ وخبر، هم مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع، مبتدأ ومن المقبوحين جار ومجرور متعلق بالخبر وهو شبه جملة. ويبقى واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، إذن هناك لعنتان. والوقوف والابتداء هذا محل اجتهاد، يعني ما في إشكال طالما أننا لم نأتي إلى الوقف القبيح أو الابتداء القبيح. لكن مثل هذه قد يقف الإنسان وقفا على معنى ويبتدئ ابتداء على معنى، فهذه مسائل لا إشكال فيها طالما أنها لا تعارض المعنى الإيه العام. نعم، وأتبعناه في هذه لعنة ويوم القيامة من المقبوحين، ما في مشكلة. لكن أيما أتم؟ أقول وأتبعناه في هذه لعنة، في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين، هذه أتم ولا وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين؟ الثانية أكمل، لأن هنا وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة وقفنا على هذا، ثم قلنا ويوم القيامة من المقبوحين، كأننا فصلنا أن اللعنة تكون على هؤلاء في الدنيا وليست في الآخرة، وأن القبح يكون في الآخرة وليس أيضا في الدنيا. لكن لما نقول وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، إذا اللعنة وقعت على الحالين، هم من المقبوحين دنيا ويوم القيامة كذلك. فمثل هذه يعني الأحكام المتعلقة بالوقف والابتداء هذه محل اجتهاد، إلا أن يعارض ذلك معنى مستقرا في الشرع، فحينئذ يقال هذا وقف قبيح أو هذا ابتداء غير صحيح. لا تبدأ مثلا باستثناء وتترك المستثنى منه، بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين كفروا، إلا ما تستثنون من ماذا؟ تستثنون من ماذا؟ نعم، لا ده احنا انت هتفتح بقى كرة عين لي ولك، انت تسأل عن ألف أهل الأداء، دي يعني كما يقال ده مسرحهم، هتلاقي في كل آية ماذا كما يقال شيء من ملح، من ملح الوقف والابتداء، ملح يعني تجد بيتفننوا في هذا المسألة. فمنها مثلا زي هذه كرة عين لي ولك لا، يعني بعضهم يقول هذا، لكن هذا أنا أعتبره من تغيير المعنى، الفلسفة هذه أعتبرها من تغيير المعنى، قرة عين لي ولك لا، تمام. وبعدين هيبدأ به لازم يبدأ لا تقتله عسى. طيب هو أصلا لا هنا ماذا نهية لا تقتله، أصل المعنى هو كذا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا، نهي عن القتل. فلما تأخذ أنت لا من هذا وتعريها عن هذا الأمر، يبقى أنت أخذت لا نهية، ها لا نهية، فهل معناه هنا النهي؟ فهنا يكون. لكن مثلا زي هذه في نفس الصورة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمام، ده معنى تام، قالت إن أبي يدعوك، ده تمام. لكن لو أنك عدت فقلت على استحياء قالت، ليكون الحياء وصفا في الفعل وصفا في القول، ما في مشكلة، ما تعارض. نعم،
يقول شيخنا أحسن الله،
لكن عموما يعني هذه مسائل اجتهادية ما في إشكالية طالما أنها لا تخالف معنى مستقر. نعم نعم، وقف على رؤوس ايه؟ وقف سنة متبعة. سنة متبعة في ايه؟ لا لا، ما احد يقول سنة متبعة، الوقف داخل، لكن السنة وردت بالوقوف على رؤوس الآية بس، هذه رؤوس الآية، السنة تقف على رؤوس الآية، اما داخل الآيات ليست سنة متبعة، هذا محل اجتهاد. انت عارف يعني ايه سنه متبعه؟ يعني ايه متبعه؟ يعني ايه ما يعني فيها توقيف، إما عن صاحب الشرع وإما عن أئمة تفقون على هذا ولا يخالفون. إنما هذه محل اجتهاد، كلها محل اجتهاد. أنت قد يكون أنا بقف على معنى هو في نفسي أتم، أو أرى فيه إبراز معنى صحيح أرد به على أهل بدع أو على الكفار أو على كذا، هذه مسرح 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 لا يعني ساحل له. المهم أنه ما يعارض ماذا؟ ما يعارض الشر. أيه. ما في إشكال. ها؟ أي تغيير؟ الله حذف؟ الله ما حذف. حذف كيف؟ جواب، جواب. وما أدراك ما الحطمة؟ استفهام هو جواب. الحطمة النار المسقدة، لأن نار الله المسقدة مش من عندي. اعرب يا أحمد، يلا ورطت نفسك. نار الله، اعرب نار. خبر ايه؟ محذوف. خبر مبتدأ محذوف اللي هو الحطمة. يبقى انما اقول الحطمة النار المسقدة لا اشكال في ذلك. حذف بلاغي ايه؟ ما هو كله الوقوف والابتداء كلها البلاغة، كلها البلاغة والمعاني والتصرف في هذا، هذا هو. ولهذا لا تجد اتفاق اجماع في كل وقف القرآن وابتداء، ما تجد هذا في كل وقف القرآن. انما نقول ماذا؟ محل اجتهاد ما لم يخالف ماذا شرعا، كان يكون المعنى مستقبح او المعنى مخالف او المعنى كذا كذا الى اخره. لكن هذا مسرح مسرح، والعلامات اللي هي وضعينها الجيم وصيلي وقلي وكذا، دي كلها اجتهاد منهم، اجتهاد ما فيش كلام. ما فيش كلام. ده على دراعه، ده على دراعه، ده على دراعه. هذا في كل موقف يا اخوي علي، في كل وقفه تقولوا كده. احنا ما نقول مثلا اي ايه، هات اي ايه. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم انذرتهم ام تنذرهم، نفس المساله. مش في كل بقى ده كل هي جمع. يبقى اذا وقع الدليل، لو اراد الله التكرار ذكر، يبقى هنا وقع الاستدلال. انت احنا العمده في يقول هذا القول ايه؟ ان يقول لو اراد الله التكرار لكر. طيب نفس المساله، ها عليهم سواء عليهم انذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون. تمام. اه ايه الاشكال؟ ليه؟ قال قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم عليكم، معنى جميل واضح، ألا تشركوا به شيئا، واضح اهو. يبقى بنعدد. طب هنرجع بقى نعود فنقول ايه؟ عليكم ألا تشركوا، من باب الإلزام. لا، ما يدرك بقى انه ليس مرادا. لا، يبقى ما نص عليه النبي، يبقى ما نص عليه النبي، يبقى عايزين بقى النبي حتى لو نص عليه احد. لكن نص احد على نفيه، هل هذا معنى مستقبح؟ ده القاعدة في الوقوف والبداء. معنى صبر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب عليكم ألا تشركوا به شيئا، صح؟ ده معنى صحيح إن وقفت، ومعنى صحيح إذا. ولهذا تعريف العلماء للوقف التام أو الكامل أو الحسن أو القبيح أو كذا، ليس فيه ما ثبت به النص أبدا، إنما يرجع القبح ولا التمام والكمال الى المعنى. لو ادخلنا، يبقى لهذا يكون نقاشك معي في ايه يعني، اما واحد يعترض يكون النقاش المعنى اللي انت بدأت بيه معنى ممنوع في الشرع ولا لا، والمعنى اللي انت وقفت عليه معنى مش شرع ولا لا. انما تدخله في التوقيف، يبقى احنا ضيقنا على انفسنا. ليه؟ هيلزم في كل وقف او ابتداء توقيف، توقيف عن صاحب الشريعة، توقيف عن إجماع أم، وهذا لا سبيل لك به، وهذا لا سبيل لك به. حتى لو أنت قلت هذا مثلا رآها أبو عمرو الداني، هذا وقف وقف في حمزة ما يلزم ما ألزم بحمزة ها ما ألزم أنا بحمزة انتظر يا شيخ علي انتظر انت دخلت نفسك دلوقتي في منطقة صعبة اللي هي غير مراد كلمة غير مراد ما يدرين ان غير مراد تعرف غير مراد يعني ايه غير مراد يعني ان الله ابطل هذا المعنى في الكتاب ده اللي غير مراد لكن غير مراد من انه انا اقول ان الله غير مراد ان انا ابدأ عليكم ولا تشركوا بشيئا اعطيني الدليل ان هذا غير مراد بدليل ان مش مكررة في الكتابة طيب كل تكرار كلمة لو انا كررتها في التلاوة يبقى غير مراد ليه لو كانت مرادة اللي كررها لا خلي بالك هنا ليس قاعدة التكرار انما قاعدة المعاني هنقشق في المعنى هنقشق لا مش هذا ما نقوله اللي انت بتقوله غير اللي انت بتقوله غير اللي انت بتقوله ايه بتقول لو كان مرادا لكرر ده اللي انت بتقوله اللي انا بقوله ايه اللي انا بقوله لو كان غير مراد لنفى الله المعنى في القرآن وبالتالي فالامر اجتهاد فاحنا لما هنمثل الف مثال ممكن هنلاقي 100 غلط و900 صح احنا عايزين نلاقي القاعدة بدل التمثيل عايزين القاعدة ايه القاعدة ان محل الابتداء والوقف وكذا محل اجتهاد ومسرح عظيم جدا بشرط بشرط الا يخالف الوقف او الابتداء دليلا شرعي دليلا شرعي في ايه متعلقا بالمعنى انما لو قلنا شيخ علي الدليل هو ان هذا غير مراد لله اذ لو كان مرادا لله لا ما كرر هذا دليل ما من الذي قال بهذا يا شيخ علي حبيبي عشان دائما الطالب عين ما يورط نفسه انت الان تقول هل هذا انت بتجيب في المثال انت بتجيب مثال هجيب لك انا 10 امثلة صحيح تمام هتجيب لي مثال غلط مش دي المشكلة ليه لان ممكن انا هانكر معك على واحد فعلا وقف او ابتدأ وقف غير صحيح خد بالك مش المثال المثال هذا حتى قد احنا قلنا المعنى مقبول ولا مردود يبقى هنا الرجوع للمعنى استقامته او عدم استقامته ما ينفعش مثلا انا اقول فويل المصلين هي راس ايه بيقولوا لي اوقف عليه تمام لكن ما تركعش عليه خلي بالك ما تركعش عليه فويل للمصلين الله اكبر غير فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون مشت هنا ومشتش هنا مع ان ما عنديش دليل ما تركعش على رأس الآية لكن وقف تركع على رأس الآية ايه رأس الآية هنا فيه وفويل مصليه تقف لي هنا وتركع لا تقف لي على رأس الآية تلاوة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصل ماشي ديت ماشي تمام فويل للمصلين الله أكبر هقول له يا عم اتق الله فينا فويل المصلين وتركع وبعدين هبدأ بقى في ركعة الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين عندي ايه بقى هذا توكيد لإيديت او بدل او عطف بيان او ايه لإيه لإيه فصلتني انت الآن فحينما مثلا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم عليكم ما لا تشركوا بالله تمام طيب بالله عليكم ايه بالله الا تشرك واتقوا الاخوان ابنيه وواعظوا يا ابن لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم معنى تمام مستقيم لا تشرك بالله الحكم على هذا الشرك ان الشرك جملة مؤكدات طب لو قال بالله ان الشرك لظلم عظيم بالله ان الشرك لظلم عظيم بالله طبعا هيقول لك هي قسم القسم يكون بالله وتالله والله ف هيقول بالله إن الشرك ظلم وله وجه لكن أنا أقول له الأكمل من هذا الوجه هنا ماذا الأكمل أنك تبقي على ما هي عليه لا تشرك بالله خلاص إن الشرك لظلم عظيم أنا أرى هذا الأولى لأن هذه إنما هي تأكيد لمن هو عنه لكن لو قال بالله إن الشرك لظلم عظيم هيدخلنا بقى في القسم هل السياق ده في القسم يقبل أو لا يقبل طب لو يقبل ما في مشكلة لو يقبل ما في مشكلة. وإذا عندي ناس مثلا هتقول كيف كيف إيه بقى؟ عمل المفسر غير عمل المؤدي. أهل التلاوة شيء، دي صنعة، ده علم، وأهل التفسير علم. أهل التفسير ليس باللازم أن ينص على الوقف الارتداء، إنما الوقف الارتداء أهل صنعة تتعلق بالتلاوة وأحكامها. علم تفسير، علم تلاوة، علم تلاوة له أرباب، علم تفسير كذا. طب هل يلزم ننقلها؟ هل هنقول ننقل السؤال بدا من المفسرين إلى أهل الأداء والتلاوة؟ هل أهل الأداء والتلاوة أحد منهم قال هذا؟ وهنفترض، نفترض إن ما في ولا حق قال هذا، ليس ذلك حج. ليه؟ لأن القاعدة هنا مش قاعدة توقفية عليهم، القاعدة اللي هم علموها هي مسألة قبح وتمام وحسن. يا أهل الأداء قبح إيه وتمام إيه وحسن إيه؟ المعاني. طب المعاني دي مسألة توقفية، توقفية ومش توقفية؟ توقفية بمعنى ألا تخالف شرعا، ليست توقفية بمعنى أن أسبق إليه. ومش هتدخلها بقى مسألة من سبقك، دي غير، لأن اللي سبقني واللي وضع هذا السبقني وماذا وضع القاعدة. أما التمثيل عليها هذا ليس توقفية. من هنا ما زال المسلمون في قرونهم ال 14 وشوي ما أحد قال فلان كرر، فلان كذا، فلان فعل، توقيفي أبدا، إلا القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ قبح حسن، كامل تام أو حسن أو ناقص أو غير ذلك. ولهذا قد يكون التصرف في مثل هذه الوقوف بما يظهر معاني قد يكون بالعكس، ده من حسن، من حسن الأداء ومن حسن التلاوة ومن حسن ومن حسن، وإظهار ما في القرآن من بلاغ لا إشكال. الواحد ساعات صراحة بيلفت نظرة، ويعني وقوف من بعض أهل الأداء جميل جميل ولا يخالف، ولا يخالف. إنما لو أنا مثلا قلت لا هو المراد كذا، زي ما احنا بنتكلم في المعنى دي يا شيخ علي الآية، وأتبعناه في هذه لعنة ويوم القيامة من المقبوحين، كل ده معاني، ها، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين، يمشي الحال. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، يمشي الحال. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة لعنة ويوم القيامة من المقبوحين، هذه كلها تصرفات ما في مشكلة. إذن القاعدة عندنا هي قاعدة التوقيف في ما لا يخالف معنى في القرآن. إنما أن أقف على هذه الكلمة أو لا أقف، وأن أجعل لها وجهين، وجه في وقف ووجه في ابتداء، بحيث إنه يظهر معنى جديدا، هذا لا إشكال فيه، طالما أن المعنى هذا لا يخالف القرآن. الكلام معنى هذا لا يخالف القرآن. نعم نعم نعم، أعطيه الميكروفون.
قال السيوطي في الإتقان قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذا. قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز، ابن الجزري قال إنما يريدون به الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون
ويريد في التلاوة،
ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف
تمام
المعنى
تمام
الذي أراده الله، فإنه يكفر فضلا عن أن يأسم.
تمام، يبقى مسألة كلها متعلقة بمعنى، حسن غير تام، ناقص غير ذلك، وليس ماذا، وليس في التحريم في الوارد في الشرع بمعنى محرم، اللهم إلا إذا كان سيقف وقفا أو يبتدئ ابتداء فيه نفي التوحيد عن الله عز وجل الإفراد، فيه تحليل الحرام، فيه تحريم الحلال، فيه كذا. إنما غير هذا مسرح، مسرح يعني. الواحد بيسمع من مشايخ كثير جدا يعني أمور مقبولة وفي أمور فيها التكلف. يبقى المناقشة فين؟ هكون بناقشه فينا هنا، بناقشه في ان المعنى انت وقفت عليه او ابتدى به ده تم ولا مش تم؟ زي ما مثلت لك كده بفعل المصلي على وجه مقبول وهو المقد وعلى وجه مردود، مع ان ما عند نص يمنع من اننا اقف على راس ايه، لكن فين المعاني بقى؟ تقول فعل المصلي وتركع، او يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، واجيبها بالقراءه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، بس هي بين الصلاه طبعا عشان يا ورش انت احنا ما لقيتش، لكن اختبارا لو يجي طبعا اخونا علي اضرب هذا اختبارا يعني ممكن اوقفك على وقف عند التلاوة لا يجوز وعند الاختبار لا يجوز. ليه؟ انا محتاج اعرف مثلا همزاتك هنا، مثلا عايز اعرف الهمزات، فانا وقفك وقف هو من جهة المعنى قبيح، لكن من جهة الاختبار ما هو قبيح، لان هذا للاختبار. اوه بقى هات لي الاوجه في الكلمة دي، ثم انت تجيبها وتقف. هو من جهة التلاوة لو انا بتلو هذا مستقبح، لكن من جهة الاختبار لا يبقى لا استقباح فيه. ليه؟ لان المقصود هنا والمراد اختبارك على هذه، اوقفك على همزات، اوقفك اعرف الاشمام فيها او الروم او كذا، انا دي بيبقى وقف، او ضيق نفس وانا بتل وقفت انا وانا بتل. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط كانوا هودا او نصارى؟ نفسي بيضيق بقى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أقول بقى كانوا هودا أو نصارى؟ طيب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ طيب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هودا أو نصارى؟ بعد أنا عايز أكيفها تكييف، ما بدأش بقى أقول مثلا ما هو ضاق نفسي عندي إيه والأسباط، أعمل أنا بقى وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. فلهذا بجيب أنا أحاول أجيب كلمة كان مع الأولية وبعدين، فهذه مثل هذه الأشياء قد يضيق النفس، لا حرج على الإنسان في مثل هذه الأشياء إذا ضاق نفسه مثل هذا الحرج، فوقف لضيق النفس، وقف الاختبار، وقف الكذا. أما ما عدا ذلك فالمعاني كلها شرطها الوحيد ألا تخالف. لكن هل يلزم أخونا علي، هل يلزم التوقيف عن صاحب الشرع أو إمام؟ لا، التوقيف في القاعدة وليس التوقيف في الموضع. التوقيف في القاعدة ألا وهو لا تتصرف في الألفاظ والمعاني تصرفا يغير معنى خالص، تغير. نعم، ماذا؟ نعم، وقف اللازم هذا، حتى وقف اللازم هذا محل اجتهاد، حتى هذا محل اجتهاد، لكن الأولى في إذا كان في اتفاق على قبوله نحن نلتزم به. نعم، يعني مثلا قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. طب إن كنتم تعلمون، فمثلا إذا أوقفوا بالوقف اللازم الأول إحنا نتبعهم، لكن ليسوا باللازم شرعا، لازم شرعا من جهتي أن هذا واجب شرعي فيكون مخالفه آثما، لأن قد يكون محل، كل هذا محل اجتهاد، جميع العلامات هذه كلها محل اجتهاد، ولهذا قد تختلف من قراءة لقراءة، وقد يختلف يتنوع فيه الاجتهاد حتى في المصاحف. احنا وارثون، نحن وارثون مصحفا بلا نقط ولا وقوف ولا شيء وضع فيه سوى ماذا؟ سوى الاحرف، ده اللي ورثناه عن الصحابة. ثم بعد ذلك بدأ يدخل تقسيم الارباع والاجزاء وتقسيم كل هذه والعلامات، كل هذه يدخل فيها الاجتهاد، يعني يدخل فيها الاجتهاد. ولهذا ايضا من المستقبح زي هذا مسألة احنا نتكلم فيها الآن مع أخونا علي، مثلا أنا أعجب من إمام في التراويح مثلا مقيد بالجزء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال إن الله كان غفورا رحيم. الليلة بقى الجاي انتظرني أقول لك والمحصنات من النساء. أنا طب من جملة ما مضى فإنهن كذلك محرمات. الليلة بقى الجاي أبدأ والمحصنات، ما لهم المحصنات دول؟ ما لهم؟ والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، أصل الربع واقفين خلاص. أو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اركع ان شاء الله الليله القادمه بقى انتظرنا الليله القادمه بعد 24 ساعه تبدا تقرا يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله. ليه؟ عشان انا متقيد بالجزء. مين قال لك تقيد بالجزء؟ من هو الذي قال لك تقيد بالمعنى كامل؟ ولهذا ممكن اجيب ايتين، ممكن اتاخر ايتين، ما هو مشكله، ما هو مشكلة. مثل هذه فات صرفت حتى سبحان الله ما يتعلق مثلا زي بسجود التلاوة أو كذا، الإنسان يراعي، بس دي مش متعلقة بتلاوة لكن متعلقة بأحكام. كذلك أنا في الهندسة من اللي صلى بيها مش عارف، مش هقول اسمه طبعا ومش هحاول افتكره. المهم قال في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماشي، أنا نفسي في صف الرابع والخامس فاسجد واقترب الله اكبر، رحت انا ساج واحد شدين اتره بيبص له وسجد ولا مسجد. طب انا مش هبص لك يا اخي، انا ببص في محل سجودي، انا ببص في محل سجودي، انت ما يعني ما سجدتش بيا ليه بقى؟ يبقى بلاش تقراها او قف عند قبلها بايه او شيء. طب دي لازم؟ هو مش لازم، هو اللي فعله حرام، هو مش حرام، هي سجده ان اتى مره حصلت في الحرم بقى مش في مسجد الهندسه، ده حصلت في الحرم. تخيل بقى الحرم الملكو يعني كون، شوف كم بقى الحرم ده طعم فيه ايه، ده هتفاهم مين ومين اللي شاف مين ومين اللي عمل مين. حصلت مرة وبعض الناس خرج من الصلاة، هو عمل ايه؟ ما عندوش فقه يعني انه يتابع بعد ذلك، لكن ما عندوش يعمل ايه؟ واحد الله اكبر سجد، سمع الله لمن حمده، يعمل ايه بقى؟ سمع الله لمن حمده، هو ساجد يعمل ايه؟ تحتاج الى فقه فيه والركوع مع التعامل مع ذريات. لكن اقصد من جهة المعنى يبقى المعنى ضابطنا فيه ألا يخالف أو ألا يتضمن معنى قبيحا مرده الشارع. نعم، إنما عدا ذلك كل محل اجتهاد. تمام. وليس في القرآن من وقف يجب، ها؟ هتعطي هذا الكلام جيد، تعليق على كلام الجزري.
قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. قال الشارح: وليس في القرآن من هنا زائدة وقف وجب وفي نسخة يجب حتى إذا تركه القارئ يأثم، ولا حرام حتى إذا فعله يأثم.
نعم، ولهذا الوقف اللازم اللي انت ترى لي الميم هذه كوقف لازم، لازم من جهة أهل أداء، لكن ليس لازم من جهة توقيف على صاحب الشريعة فتأثم إن تركته. لا، نعم.
قال: حتى إذا فعله يأثم غير ما له سبب، لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما، فإن كان له سبب يستدعي تحريمه كأن قصد الوقف على وما من إله وإني كفرت ونحوهما.
تمام، شوف مثل يقصد الوقف على وما من إله أو إني كفرت، نعم،
ونحوهما من غير ضرورة.
من غير ضرورة، دق نفس، اختبار، عايز يختبره في الهاء وما من إله عشان يعرف مخرج الهاء مثلا. نعم،
من غير ضرورة حرم.
والأفضل يقول اقرأ إله مثلا الأفضل، لكن مثل الاختبار تجاوز فيه. نعم،
وما عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام، ويجوز رفع حرام عطفا على محل.
نعم، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله،
يقطع قراءتنا
فيقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى أن تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. وقال ابن الجزري رحمه الله:
زي مثلا في البقرة لعلكم تتفكرون، هذه الآية الأخرى في الدنيا والآخرة، فأنا أقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذا الأكمل. لكن ما أركع أيضا لعلكم تتفكرون ثم أبدأ بعد ذلك في الدنيا والآخرة؟ نعم.
انتهى من زاد المعاد. قال ابن الجزري رحمه الله: عد بعضهم الوقف،
هذه فائدة نستفيدها. قال مين؟ ابن تيمية، قال الإمام أحمد، قال سيبويه، قال مين؟ ابن الجزري. ليه؟ الإحالة على أهل التخصص. هنيجي في فقه عندنا أئمتنا، في لغة عندنا أئمتنا، في أداء وقراءات عندنا أئمتنا، في سنة عندنا مقررون من أهل السنة. وهذه مسألة نفيسة الإنسان ينتبه إليها. عندي ديوان معتمد وإمام معتمد في علم ما، يبقى حينما أرجع في أي علم أرجع لماذا؟ أهل الأداء، أهل الأداء، فأرجع إلى أهل الأداء. أريد أن أتعلم قراءات وأعلم كذا عند أهله، لكن طبعا مع ضابط السنة في الجميع. ما وجدت صاحب سنة على أداء في القراءات، القراءات ليست واجبة، لكن الحضر من أهل البدع واجب، لكن القراءات ما هو واجب. القراءات ديات يعني من العلوم التكملية، لكن أنا ما أجلس عند صاحب بدعة في أي علم. طيب أردت لغة، يبقى في ديوان وفيه إمام. قال ابن القيم، قال ابن الجزري، يبقى نستفيد هذه فائدة، استفيدها فائدة. ابن الجزري مو ابن تيمية ولا فلان، وإن كانوا علماء، إن كانوا علماء بالقراءات، ابن تيمية بحر في هذا، والأئمة بحر في هذا. ولهذا شوف احنا تفسير ابن جرير هذا الطبري، بعض القراءات ينكرها والسنة المتبعة واردة بها مسندة في الأمة، فلا نتركها لقول ابن جرير، مع انه بحر في القراءات، لكن لا نتركها. إن ليه؟ لكونها سنة متبعة. عندي قراءة ابن عامر، عندي قراءة كذا متبعة، لكن أن قراءة أبلغ من قراءة، نعم المعنى هذا أوضح في لغة العرب، إنما إلغاء قراءة، ولو قال هذا ابن جرير لا، ولو قال أحمد، أحمد ما كان يعجبه قراءة حمزة وكذا. نعم.
قال ابن الجزري رحمه الله: عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة، وقال أبو عمرو وهو أحب إلي، واختاره أيضا البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء، وقالوا الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها، قالوا واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى.
نعم، هذه فيها نأخذ باب للسنة، ورد فيها سنة، ورد فيها سنة متبعة. نعم. أيها الإخوة، أي فرق، فرق من هنا الميت علام، من هنا الميت علام، هو الفرق. شو بقى من هنا الميت علام؟ لأن قد ينسب إنسان من علماء السنة يقول هذا من علماء السنة، لكن ليس من مقرريها، اللي عندهم بقى زلات، ليس عندهم الحبك الذي يصبح به، يصبحون به من المقررين الذين تعتمد أقولهم وتعتد به. أحمد هتجيبه زي ابن حجر؟ فابن حجر من علماء السنة، خد بالك، لكن ليس من مقرريه. لكن أحمد بعد أحمد المتأخرين ابن تيمية، بعده من المتأخرين ابن عبد الوهاب، يبقى دول أئمة مقررون. ليه؟ لأنه بسبر علومهم اتضح حبكهم للمعتقد واستنادهم دائما على الموروث عن السلف. إنما الذي عنده زلة عندهم زلات، ابن حجر، النووي، كذا، هؤلاء العلماء اللي احنا بنقول ايه، الطحاوي، اللي احنا بنقول هؤلاء من علماء المسلمين، من علماء السنة، لكن ليسوا من مقرريه. يعني انت ما تستدل ليه، ما تستدل يقول الطحاوي قال في طحاويته، هنقول اللي قال الطحاوي في الطحاوية هذا انكره العلماء ائمة السنة. هذا معنى المقرر ومعنى المنتز، كلاهما من علماء السنة، لكن هذا مقرر، هذا مرجع بالنسبة لنا في تحبيره وكلامه. ولهذا لما نقول هذه العبارة مثلا بائن من خلق على ذاتي على كذا، استعملها العلماء. ولهذا لما جاء الذهبي يعترض على مثل هذه اللفظة وكذا، قلنا لا. ليه؟ لأنها موروثة في الأمة. فلا يأتي قائل يقول هل ورد في كتاب، ورد في سنة، ورد في كذا. لا، نعم ورد في كتاب والسنة بمعناه، ليس باللازم باللفظ. نعم
سلا شيخ.
كذلك مثل ما يكون واحد عنده علم بالحديث، هم محدثين، لكن ليس من النقاد، ليس من أئمة الشأن، من أئمة العلل. فما كل واحد عنده دراية بالحديث وعنده دراية بكذا وعنده علم وعنده حفظ وعنده العلماء، فرقوا بين هذا وبين ما أنا أئمة العلل اللي بيرجع إليهم في العلل، واللي بتعتاد بأقوالهم واللي بتذكر أقوالهم. يعني مسألة مثلا ما جاءوا مثلا ايه، صححه النووي، صححه مثلا كذا، كلام على العين والرأس، بس خلي بالك مش ده معتمدك. لكن انت معتمد على مثلا احمد، على ابن معين، على ابن المدين، على البخاري، على على على، لكن ده من جملة العلماء، من جملة المشاهدين، من جملة المتبحرين في علم الحديث. لكن لما ترجع الى النقاد، النقاد دول ماذا يعني؟ شأن الحاكم هو شأن احمد، وده من ائمة الشأن. شأن ابن حبان هو شأن ابن المديني. لما تأتي إلى الفقه وتذكر مالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي، وقد يفتح الله على الواحد فيكون جميعا لهذا، أبو عبيد القاسم بن سلام يضرب في كل هذه، أحمد، البخاري، قد يمن الله عز وجل على الواحد فتجعل على رأس هؤلاء وعلى رأس هؤلاء وعلى رأس هؤلاء في كل علم من العلوم. إمامة إمامة. لكن القاعدة ما هي في كل علم؟ بنرجع، أنا ببحث مسألة في القراءات، يبقى عليها كتب القراءات، ما أتي بها من كتب التفسير. ببحث في مسألة في الحديث، ما أتي بها في كتب شروحات الحديث، ولا من المصنفين فيها من الذين هم يعني لهم تقليد أو اتباع العلماء وهكذا، دون أن يكون لهم دراية بعلل ودراية بالنقد ودراية بكذا. ودول لم ينقطع والحمد لله موجودون. يعني ما نقول مثلا في عصرنا، هنقول ألباني، هنقول معلمي، هنقول شاكر، لهم دراية في هذا العصر، وهم علماء وأئمة يعرفون لغة وقواعد وأحكام المتقدمين، يعرفون كيف ينقبون عنها هم باستقلال 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 ما يستقلون، لكن هم باتباع وفهم وبصيرة وتعامل بقواعد المتقدمين هم أئمة. لهذا أطمئن لو أنه مثلا أقول صححه الألباني مثلا، أطمئن. أطمئن لإيه؟ كدخولي في باب ماذا؟ من يصلح، تصلح أحكامه للاعتبار والنظر. ما هو يعني أطمئن أنه صحيح 100% فيكون ما صححه الألباني هو ما صححه البخاري؟ لا، ما صححه ابن خزيمة ليس هو ما صححه البخاري. كيف يبقى ما صححه الألباني هو ما صححه البخاري؟ لا، لكن أئمة وعلماء يعني أنهم في هذا الباب، باب علة الباب نقص، لهم القدر العالي ولهم النظر الثاقب، بخلاف من يشتغل بعلم الحديث من جهة حفظ، من جهة تصنيف، ينقل جيد في كتبه، إنما له دراية وله تبحر وله تعامل مع كتب أهل العلم وقواعده. نعم
أسئلة يا شيخ.
نعم
من هم القراء المعتبرون كأهل أداء وتنصح وتحيل عليهم شيخنا؟
الأئمة اللي هم أئمة القراء العشرة والشرح لهذا أئمة المعتبرون في هذا.
يقصد معاصرين.
المعاصرين والله يعني هم هو كله أخذ إجازاته يعني كلهم أهل أداء وأهل يعني. لكن مثلا من أهل العلم اللي هم مثلا نحيل عليهم أهل سنة ما يعني ما أدري يعني أهل السنة مثلا المبرزين أو كذا ما أعلم يعني أحدا منهم، لا أذكر يعني أحدا منهم. كانوا في ناس جيدة وفي ناس كذا، لكن يعني مش بعلماء أئمة تحيل يعني، لكن كأهل أداء وأنا أستفيد بهم وأقرأ عليهم موجود من أهل السنة، وإن كانوا قلة في هذا العلم لكن موجودون. نعم.
يقول الشيخ العثيمين له كلام يقول فيه: أينما وقفت فأكمل قراءتك ولا ترجع، فما رأي فضيلتكم؟
ليس على إطلاق هذا. لو أنا وقفت لضيق نفس على معنى ما يستقيم أعود فآتي. فكلام الشيخ ليس على إطلاق، ولا أظن أن الشيخ يقصد الإطلاق. ما مراده؟ نرجع لنفس سياق الشيخ، يعني نرجع لنفس سياق الشيخ. إنما لا أرجع، ما في مانع أن أرجع أبدا، أكرر الآية إذا كان فيها خشوع وكذا ما في إشكال. أرجع إذا كان المعنى غير تام، وقفت ضيق نفس أرجع، مثل ما مثلت لكم. والأمثلة كثيرة جدا، الإنسان ممكن يقف يضطر النفس وأن يقف على وقف غير جيد، فأعود فآتي بالمعنى حتى يكون. فما أظن الشيخ يرجع يعني يريد هذا، أنك ما ترجع أبدا يعني.
شيخنا أحسن الله إليكم.
الشيخ نفسه إحنا أخذنا رسالة له، الوقوف في القرآن استنبط، يقول كان الشيخ السعدي هو نفسه يقول كان الشيخ السعدي يعلمنا نتعلم أشياء كثيرة. كان الشيخ يقرأ يراعي معاني في الوقوف والابتداء جيدة، ونقل عن الشيخ إحنا أخذنا رسالة في وقفات القرآن. أين
شيخنا أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام قيد بقوله في المسائل الخفية، هل يعني هذا أن المسائل الظاهرة يجزم فيها بالعلم بعدم المخالف؟
لأنها مشهورة معروفة، يعني اللي هي مسائل أصول السنة هذه ما تحتاج بأنك تطوف على الكرة الأرضية، ما تحتاج. ليه؟ ليس محل اجتهاد، هذه إجماع سبق وانتهى. لهذا أنا ما أتي اليوم أقول هل الأمة اليوم مجمعة على أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم؟ خلاص ده إجماع انتهى، هذا إجماع ومشهور في أصول الإجماع على أن الله يرى في الآخرة، في الإجماع في يعني في الجنة، الإجماع على أن الله على عرش استوى، هذه مسائل يعني ظاهرة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
يكفي. نعم نعم. ماضي احنا انت لسه فاكر ده ابتداء كويس. لم يتكلم، ما احنا قلنا هو نفي العلم ليس نفيا، نفي العلم بكذا ليس نفي العلم، فقد يكون تكلم وما بلغ. هل تكلم ايه؟ ايوه شخص واحد، إلا إذا قال هذا يعتمد، هذا يأخذ منه العلم، هذا كذا، هذه تكون تزكية مطلقة. ليه؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما حتى من الصحابة، لو أن أحد الصحابة زكى أحدا من التابعين أو كذا المخالطة، هل هذه إذا وقع ما يخالفها كأن ينتكس الإنسان بعد هذا. الصحابي زكى لما ظهر له، وبعد ذلك ماذا حصل؟ انتكس. هل يستدل بتزكية الصحابي؟ دعنا بقى من العلماء والنقاد، حتى هل يستدل بتزكية الصحابي؟ لا، إنما الصحابي زكى بماذا؟ بنحو ما ظهر. وهناك أثر عظيم جليل جميل ماتع في الصحيح، هو أثر عمر رضي الله عنه، وهو أنه لما كان الوحي كان يتحدث عن أقوام وكذا وكذا، في وحي بيتحدث عن أقوام بينزل فيهم نصوص، وإن اليوم لنتحدث، ده معنى الأثر، حتى الأثر نفس هذا النص، بموجب ما ظهر لنا، فمن أظهر لنا الخير حكمنا له به وعاملناه به، ومن أظهر السوء حكمنا عليه به وعاملناه به، ولو قال ولو قال ولو قال أنه يريد كذا وكذا من المعاني الحسنة. يبقى إذن احنا ما عندنا وحي، احنا عندنا ماذا؟ عندنا ظاهر، ما عندنا وحي ينزل فلان علان، ولا عندنا علم بالباطن. ومن هنا احنا قلنا لا تحكم على احد بالاخلاص او نفيه، ولو كان من اعبد الناس ولو كان من افجر الناس من جهة الباطن، فتقول مثلا فلان هذا ابن باز كان رجلا مخلصا، ما يصلح. ابن عبد الوهاب كان رجلا مخلصا في دعوة، ما يصلح. بس يا شيخ يعني فعلا جهودهم تدل على الإخلاص، خلاص قل أحسبه، قل أحسبه مخلصا، وفلان أحسبه ليس مخلصا، لأن الإخلاص عمل قلبي لا تطلع عليه أبدا أبدا، ولهذا لا تحكم على الناس بذلك، إخلاص من عدمه. إنما الظاهر ابتدع تسنن، يبقى نحكم له بذلك، موافقة مخالفة بموجب ظاهر. طب لو وافق وهو منافق في الباطن، أنا ما لي دخل بالمنافق، ما أدري، أحكم له بالموافقة. طب ولو خالف وهو محسن وهو مخلص في الباطن، أنا ما لي دخل به، أنا أحكم على موافقة مخالفة. نعم، قال عمر، هذا أثر جميل يا أخواني جدا. نعم،
ذكر البخاري رحمه الله تعالى وساق سنده إلى عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع.
نعم، ناس يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، ينزل وحي في أعيان. نعم،
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.
انتبهوا، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بما ظهر، ها،
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه.
تمام،
وليس إلينا من سريرته
أو
شيء،
أو أمناه أو كذا وقربنا. نعم، أظهر خير، طيب،
وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته.
وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. أنا حينما أقول أنت من أهل السنة أو من أهل البدعة، أنا ما لي دخل بسريرتك، قد تكون سريرتك أفضل مني، لكن ما لي دخل بهذا، أنا ما لي دخل بهذا. أنا أقول أنت الآن مبتدع، ليه؟ أظهرت البدعة وقامت الحجة عليك، أو اتخذت أهل البدع بطانة تبدع بهذا، ليس بلازم أن تظهر بدعة، بل لو أظهرت موافقة واتخذت أهل البدع بطانة فبذلك يحكم. ولهذا لن أهمل القرائن، السلف لم يهملوا القرائن. قيل الإمام أحمد نرى الرجل من السنة يمشي مع رجل من البدع أن نلحق به، قال أو تعلمه، فإن رجع وإلى فالحق به، مش قال فإن نطق بالبدعة. وسفيان لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة من جهة اعتقاد أو ما يظهر من كلام. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري قدري. يبقى أنت رجل بتدرس السنة، تدرس أصول السنة الإمام أحمد، أصول السنة الإمام أحمد، ولكنك تتخذ أهل البدع بطانة، مبتدع. هل يقال أنت مفتري؟ مبتدع ليه؟ أنا لست خارجيا ولا مرجيا، أنا أحارب هذه الطوائف وتتخذها بطانة، أنت أشر من الخوارج، أنت خارجي من وجه وأشر منهم من وجه. ليه؟ لأن الفتنة بك، الفتنة مش بحرقوس، الفتنة بعلي ومحمد الشيخ السلفي لما يجلس مع هؤلاء ويتخذون بطانة. وقد حكم الله بهذا، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير القعود. إنكم إذا مثله بالقعود وليس بالقول. القائل هم أهل الأهواء، والمحكوم عليه هنا بالإلحاق هو من جلس، من قعد، لا من قال. فدل هذا على الحكم يلحق بما إلا في حالة واحدة، أن يكون جاهلا بهم، أن يكون جاهل بهؤلاء أنهم ليسوا أهل بدعة. نعم. فمن أظهر
لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته.
نعم.
ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.
ولو قال إن سريرته حسنة، أنا والله نياتي حسنة، أنا والله قصدت، خلي قصدك لك، إنما ظاهرك. ولهذا كان الميزان لكل إنسان حديثان وليس حديثا واحدا. حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات ميزان باطل، وهذا عند الله. حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فإنه رد، ميزان ظاهر. يبقى أنت توزن بالميزانين، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. طيب أنت إنما أعمال بالنيات عندك إخلاص، تريد تقرب إلى الله، لكن في الظاهر تقتل عليا وتبكي وتقول اجعلوا قطعوا بدني يعني عضوا عضوا واجعلوا لساني آخر ما هذا، ولو كان أتمنى أن تكون لي 100 نفس وكذا، تقتل في علي، كل الكلام ده ما شاء الله. أنت يعني إيه ده؟ ده التقرب إلى الله، قد يكون ومتقرب، وقد يا لها من ضربة من تقي. تقتل علي، تقتل علي رضي الله عنه وتقول اجعلوا لساني آخر إيه؟ أنت من؟ يبقى هنا لا يشفع لك بقى أن يكون في قلبك شيء أو إلى آخره. لا، ده احنا بنتكلم عن قاتل علي على قتل العلي، ما لنا دخل بإخلاص بينه وبين الله أو إلى آخره. وإلا فحتى المشركون يحسبون أنهم مهتدون، كل الطوائف يحسبون أنهم على شيء، ما لنا دخل بباطنك، لنا دخل بالظاهر، لأن انتهى عصر الوحي، فبقي عصر ماذا؟ ما نزل به الوحي. ومن نزل به الوحي؟ ما نزل به الوحي من أوصاف هنحكم إليه، ومن نزل به الوحي من تعيين جنة ونار ونفاق وكذا، خلاص بنلتزم. من نزل تعود على العاقل، هذه نلتزمها، ولهذا لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الناس، إنما نرجو للمحسن، نخاف عليه إن ممكن يختم له بغير ذلك، ونخاف على المسيء، نخاف عليه وكذا، لكن لا نيأسه ولا نقنطه. يبقى لنا إذن الميزان الذي يحكم بالظاهر. ما تقولش بقى الشيخ ده 20 سنة 30 سنة 40 سنة يدعو ومعه تزكيات، كل هذا لا تشفع لك، إنما ينتفع بها في أهل السنة. فأنا شيخ على السنة ومزكى، هذه نور على نور، عرفني العلماء وزكوني العلماء، نور على نور. لكن أنا شيخ عندي تزكيات ما عندي سنة، العبرة بالسنة. واحد خارجي في طنطا له كتاب صدر بتزكية للعثيمين وجلس عند العثيمين. الأخ وراني 12/18/1414 تزكية، مش عارف كذا في 14 تزكية، في 15 تزكية، في 16 تزكية، يعني كأنه كان جالس كل ما يشوف الشيخ زكيني زكيني. صحيح تزكيات يجي خمسة في يمكن سنتين كده ولا حاجة، وكأن الأخ يعني كان ناوي ينزل يعمل اللي عمله ده وهيبقى ده سلاح. ولو زكاك العثيمين، ولو العثيمين حي وبعد فعلك زكاك، تزكية العثيمين حكم من العثيمين، وحكم العثيمين يعرض على كتاب السنة حتى ولو كان حيا الآن العثيمين، حتى ولو زكاك بعد مخالفاتك الآن، حتى ولو زكاك. فإن من عنده علم حج على من ليس عنده علم، وإن من وافق الدليل يقبل قوله. دي من جملة الأحكام، والأحكام تقبل أو ترد بموجب ماذا؟ بموجب أدلتها لا بموجب قائلها، فقد يخطئ الكبير وقد يصيب الصغير. يبقى فلان معه تزكيات هذه ما تشفع له إلا إذا كانت موافقة ولمحلها فحينئذ تنفع. نعم نعم. حكم ظاهر، حكم ظاهر بالصلاح ولا بالجنة؟ طب بس دل عليك من بقى اللي قال وجبت بس، والنبي ما عادش موجود، لهذا لا نشهد لا أحد بجنة ولا نار، لكن نشهد بالصلاح. ما انت بتشهد قل فلان صالح. انا بقول الشيخ الألباني كان رجلا صالحا، كان رجلا عالما، الشيخ ابن باز، الشيخ كذا القرضاوي كان رجلا ضالا منحرفا. طب البواطن، طب الآخرة، كما قال بعض السلف إن نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة، فهو بيتكلم بموجب وحي نص ظاهر بيحكم إليه. لكن عند الله، عند الله قد يكون هذا تاب قبل أن يموت توبة نصوحة ما اطلعنا عليه، قد يكون هذا معذور عند الله، الله أعلم، قد يكون له حسنة كبيرة غفر الله له بسببها. ما لنا دخل بآخرته، لا لنا دخل بآخرة سيد قطب، ولا لنا دخل بآخرة القرضاوي، ولا لنا دخل بآخرة ابن باز ولا الألباني، ما لنا دخل بالآخرة، هذه أحكامه عند الله عز وجل. لكن لنا دخل بماذا؟ بأن نتحاكم إلى ما جاء به الوحي من أوصاف المذمومة وأوصاف المحمودة، بناء عليها نذم من قامت به أو نمدح من قامت به. نعم نعم. لا أعلم. نعم الشيخ ابن باز يعني سئل عن علامات الوقف ده قال لا أعلم من وضعها ولا من التزم. هم أهل الأداء يعني أهل الأداء، لكن بالتعيين هذا يرجع فيه لكتابة المصاحف، في جزء لأبي داود رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا وغيره. نعم.